إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله واتقى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في مقر هذه الجمعية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها وأن يوفقهم لما فيه الخير من نشر العلم النافع والسعي في الخير وفي سبله، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم إخوانهم جميعا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته وأن يجعلنا وإياهم جميعا من المتبعين للحق المتمسكين به الثابتين عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن سبيل الحق هو صراط الله المستقيم الذي دعا إليه جميع المؤمنين في قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراطه هو السبيل الوحيد الموصل إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. صراطه هو السبيل الوحيد الذي هو سبيل النجاة لجميع العباد. هذا الصراط الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، لأن الذين أنعم عليهم هم سالكوا هذا الصراط، هم الذين سلكوه وكانوا أسعد الناس به، وهؤلاء على رأسهم الأنبياء، لأن كل طريق إلا وعليه إمام يسوق السالكين فيه إلى مرادهم ومقصودهم، وصراط الله إمامه هو سيد الأولين والآخرين، وهو أول السالكين، من اتبع هداه هدي إلى صراط مستقيم كما قال رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا وجب علينا جميعا أن نتعرف طريقنا وأن نقف على معالم سبيلنا، هذه المعالم التي التمسك بها ثبات على الأمر، لأن هذا الأمر لا بد فيه من ثبات، وصراط الله جل وعلا الناس فيه لا يقدسون إلا الحق تبارك وتعالى بخلاف غيرهم. هؤلاء الغير الذين ذكروا في الآية ولا تتبعوا السبل، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام علامة في هذه السبل، قال على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، كما أن سبيل الله عز وجل قائده وإمامه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سبل الضلالة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والشياطين قد يكونون من شياطين الإنس أو الجن على حد سواء، وهؤلاء جميعا عملهم واحد، لأنهم يسعون ويجتهدون لصد الناس عن سبيل الله، لصرفهم عن طاعة ربهم جل وعلا، يحولون بينهم وبين السير السوي على هذا الصراط السوي، يحولون بينهم بالشبهات أو بالشهوات، هذه الصوارف وهذه العوائق التي تعوق السائرين في سيرهم. ولهذا وجب علينا أن نتعرف على أصول هي أصول منهج أهل هذا الصراط، أصول منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة. هذه الأصول مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، مستفادة من دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله جل وعلا قال الله قال رسوله، الأدلة والحجج والبراهين هي ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير من سار على هذا الطريق، خير من فهم هذا الدين، وأفضل من عمل بهذا الدين، ولهذا أمرنا باتباعهم والسير على منهجهم. هذه الأصول سماها بعضهم بأصول الدعوة السلفية، كما فعل هذا عبد السلام برجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالة له طيبة في هذا الباب، أصول الدعوة السلفية، وذكر أن أول هذه الأصول لأصحاب هذه الدعوة المباركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة السلف الصالح في هذه الأمة، ودائما وأبدا نردد ونقول إذا جاء حديث عن الاتباع نردد هذه اللفظة ونذكر هذه الجماعة، وهذا لأن الحق في اتباع سبيلهم. سلف هذه الأمة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهذا تشريف عظيم، ولهذا كان السلف يقولون في شرف الصحبة: شرف الصحبة لا يدانيه شرف، لا يدانيه شرف، لأن الصحابة على كثرة عددهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام ينقصون ولا يزيدون بخلاف غيرهم، ومن فضل الله جل وعلا عليهم أن وفقهم ربنا تبارك وتعالى وجعلهم هداة مهديين بعد نبيهم، نشروا سنته، علموا الناس دينهم، وهذا هو السبيل. ولهذا يذكرون أن أول هذه الأصول الاهتمام بالعلم الشرعي، الاهتمام بالعلم الشرعي. وإذا قلنا العلم الشرعي المقصود به علم الكتاب والسنة، والعلوم على ضربين: علم مقاصد وعلم وسائل. هذا العلم الذي نسميه علم الآلة أو علوم الآلة التي هي خادمة للنوع الأول، وهو العلم بالكتاب والسنة وما تضمنهما مما يتعلق بالتوحيد أولا، الذي هو أصل العلوم وأعظمها وأشرفها، لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما يقال. ولما كان هذا العلم متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى بمعرفة صفاته وأسمائه، بمعرفة توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته، كان هذا من جهة أول العلوم، ومن جهة أخرى أشرف وأعظم العلوم لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي تضمنت التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، وهي أعظم كلمة، وهي الكلمة الطيبة كما جاء وصفها. ثم بعد ذلك العلم بما يجب على العبد، العلم بما يجب عليه من أنواع العبادات كلها، وهذا يتعلق بأركان الإسلام التي أولها الصلاة، وهي أول الأركان العملية. العلم بها واجب، وهو فرض عين، وهذا يدلنا إلى أن العلم من هذا الباب من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين: علم هو فرض عين، وعلم هو فرض كفاية. العلم الذي هو فرض عين هو ما تعلق بما يجب على كل مسلم، وما يجب على كل مسلم يجب عليه أن يتعلم أحكامه، لا يكفيه فيه التقليد، أن يتعلم أحكامه حتى يعبد الله عز وجل على علم. والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى هي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع. الأصل الأول: ما خلقنا إلا لعبادته. والأصل الثاني التابع لهذا الأصل أن الله لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هذا الذي يجب علينا أن نتعلمه، يجب علينا أن نتعلمه ونجتهد في تعليمه بعد ذلك، وهذا واجب على كل مسلم، وكل بحسب قدرته ومسؤوليته. أنت مأمور أن تعلم أهلك وأولادك، أن تعلمهم ما أمرك الله جل وعلا بأن تأمرهم به. أمرك بأن تأمرهم بعبادته: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعقل أن يؤمر الأولاد بالصلاة من غير أن نعلمهم إياها، لأن أول سؤال إذا أمرت الولد به في مثل هذا السن أن يكون: كيف أصلي؟ صح ولا لا؟ تقول للصبي أو للغلام صلي، يقول: كيف أصلي؟ إذا قال كيف أصلي وجب تعليمه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي على الآباء أن يتعلموا هذه الصلاة لأنفسهم، لأنه مما أوجبه الله جل وعلا عليهم، وأن يتعلموا هذه الصلاة لأبنائهم بالدرجة الأولى ثم لغيرهم، وهكذا في كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد. ولكن مع الأسف، ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الأمر، لا هم تعلموا ولا هم علموا، والمسؤولية عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وأنت مأمور في هذا الباب أن تكتفي بالقدر الواجب، لست مأمور أن تكون عالما، هذا مما يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه الطالبون لهذا الخير، للعلم النافع. ولهذا من رحمة الله جل وعلا في هذه الأمة أنه دائما وأبدا يوجد بقية باقية فيها قائمة بهذا الأمر، قائمة بأمر الله جل وعلا. والقيام بأمر الله في هذه الأمة يكون أولا بالعلم النافع، يكون أولا بالعلم النافع. والقائمون بهذا الأمر في هذه الأمة هم علماؤها بالدرجة الأولى، هؤلاء العلماء الذين بهم يثبت الناس، الذين بهم يعرف الناس طريقهم، يستبصرون سبيلهم. ولهذا وجب عليهم دائما وأبدا أن يكونوا وراء علمائهم، أن يكونوا وراء علمائهم، أن يلزموا غرزهم. وهذه وصية سلفهم، وما زال أمر هذه الأمة بخير ما حافظت هذه الأمة على هذا الأصل، وهذا الأصل يندرج تحت هذا الأصل الأول الذي هو أول أصول هذه الدعوة المباركة. وهذا من الاهتمام بالعلم الشرعي كما قاله الشيخ برجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته التي اخترت منها هذه الأصول. والنوع الثاني من العلم من حيث التقسيم بحسب الحكم ما كان فرضه علم كفاية، وهذا معناه أنه إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط الوجوب على غيرهم على البقية، يعني لم يكن في حق غيرهم واجبا. وهذا الذي قلنا ما خلا منه زمان في هذه الأمة، بل إن من البشائر النبوية الكريمة في هذا الباب ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 عام، لأن الناس قد تصيبهم الغفلة وقد يعتريهم شيء من الميل أو الانحراف، والأسباب كثيرة، والأسباب كثيرة، والسالم من سلمه الله تبارك وتعالى. ننظر فقط في حالنا، وفي زماننا مع ظهور هذه الأهواء وهذه البدع بالنسبة لنا، بالنسبة لنا من قل علمه، لولا أن الله جل وعلا بمنه وكرمه أكرمنا بهذه الطائفة المؤمنة من العلماء الربانيين القائمين بأمر الله، القائمين بأمر الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه العدالة التي في العلماء في كل وقت وحين في كل زمان ومكان، عدوله ما هي وظيفتهم وما هو عملهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى يبقى هذا الدين صافيا نقيا، لأن هذه الأمور هي التي أثرت في الأمم السابقة في دياناتهم، فحرفوا وبدلوا وغيروا. الكتاب الذي عندهم ليس هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيهم، ليس هو كما نزل بعد التحريف والتغيير والتبديل، حتى أصبح الناس لا يميزون بين ما هو وحي أنزله الله على النبي وبين ما هو من وضع الوضاعين وكتابة المبطلين هذه التي أتبثها الله جل وعلا في كتابه. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال الله تبارك وتعالى. هذا شيء أثبته الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء. هؤلاء ما أكرمهم الله تبارك وتعالى بمثل ما أكرم به أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بقي فيها بقية صالحة عالمة تقوم بواجبها كما هو في هذه الأمة، كما هو في هذه الأمة يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا لنعلم منزلة العلماء في الأمة، وإذا علمنا منزلتهم ووقفنا على فضلهم وحسن مآثرهم عرفنا لهم هذا القدر وأعطيناهم حقهم الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في كتابه وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، ويعرف لعالمنا قدره. والأمة إذا علمت أو أردت أن تعلم هل هي بخير وعلى خير أم عكس ذلك، فانظر إلى اعتقادها في الربانيين من علمائها، فانظر إلى معاملتها لأئمتها، إذا كانت تحترمهم وتجلهم وتوقرهم وتعرف لهم قدرهم فهي على خير، فهي على خير. وهذا من أعظم أدلة الخيرية فيها. وإذا كانوا ينتقصونهم ويطعنون فيهم ويلمزونهم، فهذا علامة الشقاوة والخذلان نعوذ بالله جل وعلا. وقديما كان السلف يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في علماء هذه الأمة، وهذه من أوصافهم أنهم أهل أثر لأنهم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون آثار من سلفهم، هم أحرص الناس على تعلم السنة، على تعلم السنة. والعلم مصدره كتاب منزل أو سنة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الواجب على كل من سار في هذا السبيل، أي في سبيل العلم الشرعي، العلم النافع الذي بعث به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولهذا الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا في رسالته كأنه اقتبس هذا الترتيب من هذه الآية الكريمة، فجعل الأصل الأول العلم الشرعي والاهتمام به حق الاهتمام، والأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام، وهذا هو العمل الصالح. الأصل الأول العلم النافع، والأصل الثاني العمل الصالح. العلم النافع نسير فيه على وفق أصوله، لا نخالف ولا نبدل، نسير على سير الأولين، نسير على سير الأولين. ولهذا مما أصله لنا هؤلاء في هذا الباب حتى نبقى فيه دائما وأبدا محافظين على الجادة فيه، قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر الذي اشتهرت نسبته إلى إمام من أئمة السلف الكبار محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إلا أنه أثر عن غيره كذلك ممن قبله وممن بعده، وهذا يدل على أنهم كانوا جميعا على أصل واحد وعلى منهج واحد في هذا الباب، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه. العلم هذا دين، لأن الله عز وجل تعبدنا به، تعبدنا به، والعلم هو طريقنا لعبادة ربنا جل وعلا، هو السبيل الذي به نعبد الله حق عبادته بالعلم النافع. فإذا كان مصدرنا في تعلمنا على غير سبيل أخذناه عن مبتدع، عن صاحب هوى، عن منحرف كيفما كان انحرافه، فإن هذا سيؤثر على سيرنا وسيفسد لنا طريقنا. يجلس الإنسان عند صاحب عقيدة منحرفة، عند من يعتقد أن الله في كل مكان، في كل مكان. شيخ فركوس قال فيما قاله مؤخرا: أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، قامت الدنيا. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة. العقيدة تتميز، كل عقيدة من العقائد تتميز بأصول أصحابها. وش عقيدتهم؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون في صفات الله تبارك وتعالى الاعتقاد الحق، وهو أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه في كل صفة من صفات الله. نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، سواء ما جاء في كتابه أو ما جاء في سنة نبيه أو ما جاء في سنة نبيه، لأن السنة حجة في العقائد والأحكام. أهل السنة والجماعة يثبتون العقيدة من السنة، سواء كانت متواترة أو آحاد، هذا أصل من الأصول في باب الاعتقاد. الأشاعرة لا يثبتون في باب العقيدة ما كان دليله من السنة إلا إذا كانت متواترة، إلا إذا كانت متواترة. الآحاد لا تثبت به عقيدة، وبهذا يكون هؤلاء خالفوا عقيدة الصحابة، لأن أحاديث الآحاد يكفي أن فيها صحابي، صحابي روى في باب الاعتقاد. وإذا روى، احنا الصحابة كلهم عدول عندنا، كلهم عدول، إذا روى ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة، لا شك ولا ريب أنه يعتقد هذا الأمر. من الأمثلة على ذلك الإيمان بعذاب القبر، دليله حديث وهو من نوع الآحاد. عند الأشاعرة لا يثبتون عذاب القبر، لأن دليله لا تقوم به الحجة عندهم، خالفوا هذا الصحابي في هذه العقيدة. هذا صحابي اعتقدها، وما عندنا دليل على أن غيره من الصحابة خالفوه فيها، بل الذي نثبته ونعتقده هو العكس، أنهم جميعا على عقيدة واحدة. ولهذا الله جل وعلا امتحن الناس من بعدهم في الآية الكريمة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من جاء بعد الصحابة وحقق الإيمان كما حققه الصحابة، والإيمان بالإيمان بأركانه، أركان الإيمان الستة، يصير خمسة، ها ستة، وهي أحسن، بارك الله، حبيت ندير لك فخ. الإيمان بأركانه الست، أوله الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو أصل الإيمان، ومن الإيمان على المثال الذي ذكرناه الإيمان باليوم الآخر، لأن مسألة الإيمان بما في القبر متعلق بهذا الركن من أركان الإيمان. هؤلاء خالفوا عقيدة هذا الصحابي وعقيدة الصحابة في هذه المسألة، و ما وقعوا وما حققوا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا منطوق الآية، أن الهداية منوطة بتحقيق الإيمان كما حققه الصحابة. مفهومها أن الذين خالفوا الصحابة في إيمانهم في معتقدهم هؤلاء لن ينالوا الهداية، الهداية إلى صراط الله المستقيم. وقس على ذلك في هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد، هذه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تجعل أرباب هذه العقيدة أو تجعل هذه العقيدة ليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه نسبة، والنسبة تكون بعد معرفة الأصول. عقيدة أهل السنة لها أصولها، هذه الأصول التي جمعها العلماء وألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات المعروفة بكتب الاعتقاد وكتب التوحيد، كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وما إلى ذلك من هذه الكتب الكثيرة والعظيمة، والتي ينبغي أن يهتم بها المسلمون جميعا، علماؤهم بالدرجة الأولى وطلبتهم بالدرجة الثانية، في الاستفادة منها وتعلمها وتعليمها ونشرها بين المسلمين. والحمد لله رب العالمين، من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة ومن بركة هذه الدعوة المباركة في هذه الأمة شدة عنايتها بكتب الاعتقاد، بل إن الله جل وعلا أعاد إحياء هذه الكتب مرة أخرى في المساجد في بيوت الله حين تدرس هذه، وهذا في غالب البلاد الإسلامية، في غالب البلاد الإسلامية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ولعل هذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نحن في بلدنا هذا انطمست معالم التوحيد وعم الشرك البلاد كلها، كما قال هذا الشيخ الطيب العقبي في مقدمة قصيدته التي في التوحيد الدين الخالص، أن الشرك عم البلاد كلها لبعد الناس وابتعادهم عن معالمه وعن العلم الصافي، علم الكتاب والسنة. وهذه الأمور تأتي بالتدرج وعلى مر الأوقات والسنين والأعوام، الناس يبتعدون حتى تنطمس المعالم. وبداية الشرك في هذه الأمة كان على هذه الطريقة، كان على هذه الطريقة. ثم الله عز وجل يجدد للبشرية أمر دينها ببعثة الأنبياء والمرسلين، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يقع لهذه الأمة أو كما وقع في الأمم السابقة قد يقع في هذه الأمة. ولهذا الله عز وجل من رحمته بنا في أمة نبينا أنه يبعث على رأس كل 100 عام في بلدنا هذا، الله جل وعلا وفق ثلة من العلماء الأكابر اجتمعوا على أمر واحد وعلى مقصد واحد في جمعية العلماء، في جمعية العلماء الحقيقية التي كان فيها علماء، ما هي جمعية الفلاسفة وغيرهم، جمعية العلماء، علماء بالشرع، علماء بالكتاب والسنة. يكفي أن نقف على آثارهم، آثار ابن باديس عليه رحمة الله في تفسيره، تفسير أثنى عليه علماء هذه الأمة قاطبة، يعني لو جمع كله ودون كله لكان من أفضل أنواع التفاسير التي عرفها المسلمون. وآثار الشيخ الإبراهيمي في شروحاته ومقالاته وغير ذلك، والشيخ الطيب العقبي الذي كان جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أكثر من التأليف، وما تفرغ له عليهم جميعا رحمة الله. الله عز وجل أحيا هذه البلاد وأعاد فيها معالم التوحيد ببركة هذه الدعوة المباركة التي كانت قائمة على أصول سلفية متينة. حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة دينها ولغتها، انتشرت المدارس في شرق البلد وغربه وفي شماله وجنوبه، وانتقل شيوخها يجولون البلاد ينشرون التوحيد ويعلمون الناس دينهم. الله جل وعلا أحيا البلاد مرة أخرى بعد موتها، وهذا الذي شبه به نبينا عليه الصلاة والسلام العلم في الناس، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا، الغيث الذي ينزل من السماء المطر، فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منه طائفة أخرى إنما هي أجاذب، أمسكت الماء فسقى الناس منه وشربوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هكذا القلوب، شبه القلوب بالأرض، الأرض منها أرض طيبة، والأرض الطيبة لها خاصيتين: خاصية إمساك الماء، وهذه خاصية نافعة جدا، يعني الماء يمسك فيها يبقى، وخاصية أخرى خاصية الإنبات، أنها تنبت، يخرج منها الكلى والزرع وما إلى ذلك، وفي هذا نفع عظيم للناس. ثم طائفة أخرى خاصيتها واحدة، أنها تمسك الماء ولكنها لا تنبت، وهذا مثل من كان وعاء من أوعية العلم ولكن ما نفعه علمه، وقد يكون نفع به غيره، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهذا موجود في الناس. ولكن رغم ذلك هذا فيه نفع، هذا فيه نفع. وأسوأ هذه الأنواع هي الطائفة الأخيرة التي هي القيعان، هذه لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. هذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمن لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع بذلك رأسا، أعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالهدى والعلم كما جاء في هذا الحديث العظيم في بابه. هذا إذن عن الأصل الأول الذي ينبغي أن نجتهد فيه على هذه الطريقة المرضية التي سار عليها سلف هذه الأمة الكرام، سلف هذه الأمة الكرام. والأصل الثاني الذي قلنا هو العمل الصالح، أو هو الحرص على التطبيق العملي أو التطبيق الصحيح للإسلام. هذا لأن فائدة العلم هو العمل، فائدة العلم العمل، والإنسان يتعلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه، وهذه حسنة من الحسنات، ويتعلم كذلك لتحقيق أصل من الأصول أنه يعبد الله على علم، أو أنه لأجل أن يكون عمله صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بأمرين اثنين، أن يكون لله خالصا وأن يكون صوابا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. وهذا الذي ذكره القاضي عياض عند قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال خالصا صواما، الخالص أن يبتغى به وجه الله، وهذا شرط أول وأساس لقبول العمل، لصحة العمل ولقبوله. الله عز وجل لا يقبل من عبد عملا أشرك فيه غيره، كائنا من كان هذا الغير وكيفما كانت هذه النسبة من الإشراك، ولو كانت قدر أنمنة، ولو كانت قدر أنمنة. الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا له، خالص يعني من كل شائبة من شوائب الشرك، كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عنا، الله عز وجل لا تنفعه عبادة الصالحين ولا تضره معاصي المذنبين أبدا. لو أن أولكم، جاء في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو هذا العدد الهائل الذي لا يحصيه إلا الله، أولنا وآخرنا، أول البشرية وآخرها، سواء من جنها أو إنسها، كلهم كانوا على أتقى رجل واحد، كانوا كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاح وتقوى الله عز وجل. هذا لن يزيد في ملك الله شيئا، لأنه غني عنا وعن أعمالنا، أعمالنا لنا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم إلا نفسك يا عبد الله فيما قصرت فيه في جنب الله تبارك وتعالى، فيما أذنبت، فيما أخطأت، فيما انحرفت فيه عن سبيل الله عز وجل. ولهذا الواجب على المؤمن في حياته أن يعيش على أصول ومقامات السعادة التي جمعت في ثلاث مراتب كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: شكر الله جل وعلا، الشكر عند النعم، والصبر عند الابتلاء والمحن، والاستغفار والتوبة والإنابة عند الذنب والمخالفة. لا بد أن يعيش المؤمن بين هذه الثلاث. شكر الله جل وعلا يكون بالاعتقاد، ويكون باللسان، ويكون بالأعمال، لقوله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكذا يكون أو المقام الثاني الصبر على أنواع الابتلاء وما أكثرها، الصبر على الأقدار المؤلمة التي يبتلى بها الناس، والله جل وعلا يجازي الناس على قدر صبرهم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه يبتلي خيارنا، وأشد الناس بلاء كما جاء في الصحيح الأنبياء: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والابتلاء له فائدته، فائدة التمحيص، أن الله جل وعلا يمحص عباده: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، ولا بد من الصبر عند مثل هذه الفتن وما أكثرها. خير خلق الله جل وعلا ابتلاه الله الابتلاء العظيم: أوذيت ما لم يؤذى أحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصبر، تكلم فيه وطعن فيه وأوذي في نفسه وأوذي في أهله وما إلى ذلك من هذه الأنواع من البلاء. ولهذا المؤمن يسلي نفسه دائما وأبدا بذكر ما تعرض له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي تسلي قلوبنا، لأننا تعرضنا ونتعرض لما تعرض له من قبلنا. سنة جعلها الله عز وجل في الصالحين، في الخيرة البررة من عباده. وكذلك أنه إذا أذنب استغفر ربه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون. توطن نفسك على هذه الأمور دائما وأبدا، وتجعل هذا دائما وأبدا خالصا لوجه الله جل وعلا. فالأصل الثاني هو السعي في العمل الصالح، السعي في التطبيق العملي لشرائع الدين كلها في نفسك وفي غيرك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في هذا الأمر، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن يقوم نفسه بتقويمه لغيره. ومن الفوائد التي نستفيدها في هذا الباب في مسألة متعلقة بأحكام الصلاة يذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله، يقول أنه من تمام إقامة الصلاة، من تمام إقامة الصلاة أنك إذا رأيت مسيئا لصلاته فقومت صلاته، هذا من تمام إقامتك أنت للصلاة. هذا لنعلم أن المؤمن لإخوانه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ومن فوائد هذه الأعمال الصالحات التي أمرنا بها والتي نسعى دائما وأبدا لتصحيحها والحرص على قبولها، ينبغي أن يكون عندنا هم القبول لا هم الفعل والأداء فحسب. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يقبل منهم، يخشون أن لا يقبل منهم، أي لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه الأعمال، لعلهم قصروا في شرط من شروطها أو غفلوا عن أصل من أصولها. ولهذا كان حرصهم، حرصهم على القبول، حملوا هم القبول في أعمالهم كلها. وهذا يجعل العامل دائما وأبدا، دائما وأبدا يستحضر مراقبة الله جل وعلا له في أعماله كلها. ولهذا الإنسان أحيانا يدهش، تصيبه الحيرة الشديدة من بعض التصرفات التي تكون، لا أقول من بعض عوام المسلمين الذين ربما يغلب عليهم الجهل وتغلب عليهم الغفلة من أعمال بعض خواص المسلمين الذين تصدروا فيهم ونصبوا أنفسهم موجهين لهم، وهم أحوج ما يكونون لتوجيه أنفسهم من تلك التصرفات الدنيئة والأعمال القبيحة في حق دعوتهم وفي حق إخوانهم. الناس هؤلاء الذين يتقصدون الطعن في الغير، يتقصدون التحريش بين المسلمين، يتقصدون الإساءة والنيل من إخوانهم، لا لشيء إلا لحظ من حظوظ أنفسهم، يدافع على نفسه، يطعن في من هو أكبر منه. الطعن في علماء أهل السنة، يقوم ناس فينا للطعن في شيخ من شيوخ السنة شابت والله لحيته في السنة، شابت لحيته في السنة. أنا أول ما تعرفت عليه وجالسته ما أظن أني رأيت شعر بيضاء في لحيته، والآن لا تكاد ترى شعرة سوداء في لحيته، وطيلة هذه المدة لا نسمع ولا يأتينا من خبره إلا القوة في الدعوة إلى السنة والشدة على أهل البدع والأهواء، حتى أصبح يضرب به المثل في هذا الزمان، حرص وغيرة شديدة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي عصابة وحثالة يطعنون فيه ويتهمونه بالتألي على الله تبارك وتعالى، ويتهمونه بتفريق جماعة المسلمين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني أمثال هؤلاء في مثل هذه الأعمال التي دائما وأبدا يفضحهم الله عز وجل فيها، ولكنهم لا يرجعون، كل عمل يفضحون فيه، دايرين بيان وناس موقعين فيه، وفيه الكذب الصريح، وفيه الكذب الصريح، يشهدون أن الشيخ محمد حلف بالله أنهم لا يرجعون، ووالله ما حلف بالله، والصوتية المسروقة بين أيديه، الصوتية المسروقة اللي بنوا عليها هذا البيان بين أيديهم، والله ما حلف على هذا الأمر. قل لهم يرجعوا الآن، ولا الواحد منهم صادق في دعوته وصادق مع ربه يتراجع عن توقيعه، يقول أنا ما انتبهت باللي راكم كذبتوا على هذا الشيخ، مهما كان حتى وإن خالفكم وخالفتموه، المهم ما سمعنا أحدا قال أنه من أهل البدع، قالوا كلهم أنه من أهل السنة، بل قال الكبار أثنى عليه الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، وأثنى عليه من بعده من العلماء، وأثنى عليه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ عبيد، أثنوا جميعا عليه. معلش، خالفكم أو خالفتموه في مسألة لا يصبح رأسا من رؤوس البدعة والضلالة، هذا والله ظلم عظيم وجناية كبيرة. الواجب على هؤلاء لو كانوا فعلا محقين أن يتوبوا إلى ربهم وأن يرجعوا من قبيح صنيعهم، ولا يغرهم في فعلهم هذا أي أمر، لا بد أن نكون في من قال الله جل وعلا في من ظلمنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذو الذين شنؤونا، فكيف بعلمائنا وأئمتنا وشيوخنا تجعله وتحرش به الدولة، وتحرش بإخوانك الدولة أنه يأمرنا وينصبنا، كذبوا والله، كذبوا والله، وين هذا التنصيب هذا؟ يعني عالم يزكي عالما كالشيخ فركوس، يعني معنى أنه نصبه؟ إخوان نحن عندنا البيعة لعلمائنا ومشايخنا، حتى أصبح الدعاة منا يتكلمون بكلام الإعلاميين الذين يؤزهم العلمانيون إلى هذا المستوى، بلغ هؤلاء من الدناءة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نشهد الله أن هذا ظلم وبغي على عباد الله المؤمنين مثل الشيخ محمد ومثل الشيخ محمد فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. المؤمن الواجب عليه في عمله الصالح أن يكون حريصا على أن يقبل عند الله، هذا الذي يجعله يراقب الله جل وعلا دائما وأبدا. والله 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 جاءنا بصوتيات فيها فضائح، صوتيات فيها فضائح يريد منا أن نأذن له بنشرها. قلنا معاذ الله، هذا ليس من ديننا وليس من هدي نبينا أننا نرى إذاعة الشر والفحشاء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نرضى بمثل هذا أبدا، حتى في حق من اعتدى علينا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي الحقيقة هذه هي الربانية التي أمرنا الله عز وجل بها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية تظهر في أعمالك في موافقتها لمراد ربك تبارك وتعالى، حتى يكون هذا العمل صالحا. ومن الأصول التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أي الشيخ برجس، بعد الأصلين الأولين، أن هذه الدعوة المباركة قائمة على الدعوة إلى الله على بصيرة، على الدعوة إلى الله على بصيرة. الدعوة في هذا الزمان ادعاها لنفسه الكثير من الجماعات، ادعوا الدعوة إلى الله عز وجل، فهل هذه الدعوات كلها على بصيرة؟ وهل هذه الدعوات كلها على منهاج النبوة حتى تكون دعوة مباركة؟ لا شك ولا ريب أن الدعوة الحق القائمة على أصول هدي سلف هذه الأمة والتي يسير فيها أصحابها على منهج النبوة هي الدعوة الحقة في هذا الباب، أي في باب الدعوة إلى الله كما أمر ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسادات هذه الدعوة أو هذا الأصل العظيم هم علماء هذه الأمة، هم علماء هذه الأمة، لأن الدعوة لا تكون على بصيرة إلا إذا كانت على علم، على بصيرة بمعنى على حجة ودليل، وهذا هو العلم النافع والعلم الشرعي الذي يتميز به الداعية بين الوسيلة الشرعية والوسيلة الغير شرعية، الذي يفتقر إلى العلم النافع يصبح يسير على القاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا الذي يسير عليه أمثال أولئك: الغاية تبرر الوسيلة، المهم هو يدافع على نفسه، المهم هو يدفع عن جماعته ولو بالكذب ولو بالبهتان ولو بالظلم ولو بالتعدي، نسأل الله العفو والعافية. أما من وصفه الله جل وعلا بمثل هذا الوصف وجعل من أصول دعوته هذا الأصل العظيم أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة حتى يتجنب مواقع الفتن والزلل، فإنه يحقق بركة هذه الدعوة، والله تبارك وتعالى يكتب له بها الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما كتبه لسادات الدعاة وهم الأنبياء والمرسلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع هديهم والسير على طريقتهم في أمورنا كلها. نكتفي بذكر هذه الأصول الثلاث من أصول هذه الدعوة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق الأصول حتى نضمن الوصول، لأن الذي ضل سبيله في هذا الباب سيضل غايته بعد ذلك، يتخبط. وإذا سار الناس على الأصول الثابتة المتينة فإن هذا سيجنبهم الوقوع في ما وقع فيه غيرهم من أصحاب المناهج المنحرفة. أصحاب المناهج المنحرفة انحرفوا في أولا في عدم حجية أصولهم، وضعوا أصول لا دليل عليها من كتاب أو سنة، كما هو حال الجماعات كلها. كل الجماعات تجد في دعواتهم أصول، الإخوان عندهم العشرون، الأصول العشرون، التبليغيون عندهم الأصول، عندهم ستة أصول ولا ستة صفات، وهكذا. وإن كانت يعني في الإجمال لها أدلتها من الكتاب والسنة، ولكن في التفصيل والتطبيق المخالفة الصريحة لما جاء في الهدي ولما جاء في السنة. وأسعد الناس بمعرفة الحق وموافقته هم أهل السنة والجماعة، الذين أصولهم وتطبيق أصولهم على وفق الكتاب والسنة، ما وقعوا في مثل تلك الانحرافات التي وقع فيها غيرهم، كالانحراف بتقديس الأشخاص وتقديم أقوالهم على الأدلة والحجج والبراهين. نحن في منهجنا وفي دعوتنا لا نقدس إلا الشرع، ولا نقدس شخصا من الأشخاص كائنا من كان. نعتقد في نبينا عليه الصلاة والسلام ما أمرنا الله عز وجل بالاعتقاد فيه، والذي نعتقده فيه لا نشرك به أحدا. أمرنا بتوحيد الاتباع لواحد النبي عليه الصلاة والسلام. من توحيد الاتباع يرحمك الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بأقواله وأفعاله وأحواله وصفاته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الإمام مالك في مقولته الشهيرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وكان يدرس في مسجده. صاحب هذا القبر أقواله تؤخذ كلها ولا يرد منها قول، لأنه كما وصفه ربه: ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى. غيره كائنا من كان، حتى وإن كان من الصحابة، قد نأخذ ونرد، نأخذ من أقواله ما وافق الحجة والدليل والبرهان، ونرد من أقواله ما خالف ذلك.
وعادي جدا، بل هذا هو الحق وهذه هي دعوة الحق. والذي يتحجج بأنه وقع في المخالفة لأن فلان أمره، هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. أحد هؤلاء نصح فيما وقع فيه من ذلك البيان الذي فيه الكذب والبهتان، قال أمرني الشيخ الفلاني بالتوقيع، يعني على عقيدة الصوفية اعتقد ولا تنتقد، اعتقد ولا تنتقد، والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غساله. يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله، أنتم طلاب علم وطلاب حق، المجتهد يجتهد وهو في كل أحواله على خير، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأنت ما عندك؟ أنت إذا اتبعت مجتهدا بان لك خطأه، ها؟ تتحمل الوزر والتبعات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لسبب بسيط أنك ما أمرت باتباعه، أمرت باتباع واحد عليه الصلاة والسلام، أما غيره أو دونه فلا. سبحان الله، احنا نقف على أقوال هي أقوال الصحابة مثلا، هي أقوال الصحابة ونعتقد خلاف ما قاله الصحابي، لأن الذي ظهر لنا وتبين لنا وترجح لدينا هو القول المخالف، هو القول المخالف. بل لنا أصول نسير عليها حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، صحابي خالفوا، صحابة اختلفوا فيما بينهم، صحابة اختلفوا فيما بينهم، وفي اختلافهم فيما بينهم راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، مقبول ومردود من هذه الأقوال. هذا هو منهجنا وهذا هو ديننا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. إذا أنا قلت ساعة ونمشي، نرى نكبلوا هذا الساعة، تمشي منيح الساعة تفكر. ها قالت تمشي الرئيس، قالت تمشي. لعلنا نكمل ما بقي من الأصول في زيارة قادمة إن شاء الله، إذا خلانا توفيق نكمل. نعم إن شاء الله، إن شاء الله.
هذا أحسن قولك شيخنا، سعد الله بأيديكم، نترك الله على أعدائك.
آمين.
عقيدة من الله في الأصل الأول العلم، ووصيتنا
فيه معرفة قدر وراء صاحب السؤال،
فيه معرفة قدر العلماء
انتهوا. اطرح اطرح السؤال، اطرحها، وش حك حاب نقول اللي بعده؟ لا نسمعوك، روح القاعة صغيرة. هذا اسمه بس تطرح سؤال ما قدرت تطرح، يعني انت كيفاش راح تدعو الى الله وراح تواجه الناس؟ ما تزيد ليه؟ المستعان.
فضحته والله.
والله خلينا نشوفه. لا لا بلا مدل وريح ريح ريح.
تفضل خويا. آمين. بارك الله فيك هشام، وفقنا الله وإياك. على كل حال هذا سؤال مليح في حينه ووقته. احنا الواجب علينا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نوالي بعضنا البعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أن نواليهم في الحق. ومن الموالاة لهم في الحق أن نقول لمحسنهم أحسنت، ونشد من عضده، وأن نقول للمسيء أسأت، واتق الله في نفسك. والذي نعتقده جازمين. أنا نبدأ على الحملة الإعلامية التي تولى كبرها جهلا، لأن هؤلاء لو كان عندهم يعني أدنى نصيب من العلم، يكون عندهم شوية من العلم كما عند حذيفة أبو عبد المعز هذا الصغير، هذا سأل الله أن يبارك فيه ويكون كبيرا في السن والعلم والقدر، يعرف أن هذا الشيخ. أنا اتصل بي البارح واحد يعني ده يروح ويفهم شوية في السياسة وكذا، قال لي الشيخ ما كان ينبغي له أن يتكلم بمثل هذا الكلام. قلت له يا هذا الشيخ عالم من العلماء، والعالم يتكلم بلغته، ولغته لغة العلم. مشكلتكم أنكم لا تحسنون هذه اللغة، ونظرتكم ابتداء نظرة انتقادية، تنتقدون الغير، خاصة من نصبتم له العداء ابتداء. يعني احنا نعتقد ان شيخنا كما تقولوا انتم، ما اعرف لا تقولوها ولا كلها هي باللغة الاجنبية، احنا يقولوا عدنا دايرين سيبلة، هدف دايرين سيبلة، يتربصون يتربصون يترقبون، هات برك هات برك يسقط سقطة ولا يهفو هفوة واحدة يتلقفونها. الرجل ماضٍ في علمه وماضٍ في دعوته، والله لن يضره شيئا لن يضره شيئا. هاي على كل حال بشركم، هاي جمعية العلماء كلفت الشيخ عابدين الذي لا يرى منهج الرد مجديا، هذا المرة باش يرد. هو منهجه يقول هو أنا لا أرى منهج الرد مجديا. هاو قال له الرئيس نتاعه، قال له ديرنا رد على الشيخ فركوس، إذن ترقبوا ترقبوا الرد. يا عباد الله هذا الذي ذكرناه يذكر في معرض بيان أهل السنة والجماعة. شكون هم أهل السنة والجماعة؟ اللي عقيدتهم موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه اصطلاحات وضعها المتقدمون. احنا الأصل ما نقول لا أهل السنة ولا جماعة ولا سلفية ولا هم يحزنون. هو سماكم المسلمين من قبل، هذا هو الأصل. ولكن لما ظهرت البدع وظهرت الطوائف اضطر أهل الحق أن يتميزوا، اضطر أهل الحق أن يتميزوا. ظهر الروافض والشيعة وادعوا أنهم أهل سنة، أعداء السنة أنهم أهل سنة. تميز أهل السنة قالوا نحن أهل سنة وجماعة. ثم ادعى بعض الطوائف ممن خالفوا في عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، وادعوا أنهم أهل سنة والجماعة. الأشاعرة أهل سنة والجماعة، والماتريدية أهل سنة وجماعة. هو داروا مؤتمر في هذه الجمهوريات الشيشان، مؤتمر شيشان معروف، مؤتمر شيشان قال لك باش يدخلوا الماتريدية والأشاعرة في أهل السنة والجماعة ردا على السلفيين، السلفيون الذين بزعمهم احتكروا هذا اللقب لأنفسهم. هم ما احتكروا ولا يحزنون. بعد ما ظهر هؤلاء تميز أهل السنة والجماعة بالعقيدة السلفية، والعقيدة السلفية لتمييزها عن العقائد الخلفية الأخرى المخالفة لما عليه السلف. هذه أصول ترجع أنت لعقيدة هؤلاء. نجيو إلى عقيدة الإباضية. عقائد الإباضية موافقة لعقيدة السنة أو مخالفة؟ مخالفة بطبيعة الحال. كيفاش نديروهم أهل سنة؟ هم ربما ما يرضوش يكونوا من أهل السنة. وين التلازم هذا أنه إذا كان ما هوش من أهل السنة معناه كفرناه؟ هذا فكرهم وحكمهم المبني على الجهالة. أما الشيخ ما قال من خالف فهو كافر، راه في معرض بيان من هم على هذه العقيدة. أهل السنة والجماعة يعتقدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة، بل هذا من أعظم النعيم. الأباضية يقولوا باللي ما كاش هذا النظر على عقيدة المعتزلة، ما كانش النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. خالفوا ولا وافقوا؟ خالفوا أصلا من الأصول متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا احنا نصرة للشيخ، احنا نبين الحق للناس، وكل بحسبه، بحسب علمه وبحسب مسؤوليته وبحسب وجاهته، حتى يكون مناصرا لمن أمره الله تبارك وتعالى بمناصرته، يعني عموم المسلمين. فكيف بخواصهم؟ لعالم من علمائنا أو لعالمنا إذا أطلق في بلدنا فلا يعرف غيره، وإن أراد الغير أن يحشروا معه غيره. ياك فهمتوا؟ بلا ما نفصلوا. هذا واجبنا، ونسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الأشرار. وإحنا نقول لهذا الناس الذين يسارعون في الرد وتضخيم الأمور وكذا، يا القضية جاء تكمن في أنكم لا تتعلمون ولا تريدون التعلم. تعلموا، أعرفوا وش معناتها أهل سنة وجماعة، وأعرفوا أصول عقيدة أهل السنة وجماعة، وأعرفوا الجماعات الأخرى، وشوفوا إذا كان هذا الرجل محق لا مبطل. ولا تكذبوا على الناس. الشيخ والله ما كفر أبدا، وهو من أبعد الناس عن عقيدة التكفير، من أبعد الناس عن عقيدة التكفير أبدا، ولكن بين، والحق أبلج كما يقال. والله أعلم. وش قال تنهيزا؟ وهل ينشر؟ كيف ينشر له؟ لا هذا فيه إشادة بأهل البدع. عندنا من أهل السنة من يغنينا عن هؤلاء، وإذا تقاعس أهل السنة في نصرة إمام من أئمتهم أو عالم من علمائهم فالله المستعان. الله يوفقنا وإياك. هيا سمعونا أنتم أصواتكم يا أهل عنابة، ولا ننتظروا حذيفة؟ هو لا شك ولا ريب أنه إذا كان الناس في أيام فتن وقلاقل تقع مثل هذه الأمور. إحنا الأصل عندنا دائما وأبدا التثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. تثبت هذا أصل من الأصول. ولهذا إحنا الناس يصنفون بعضهم يعني من ثقة إلى غير ثقة، حتى في الثقات فيه تفاوت، هناك الثقة الثقة، هناك الثقة الثبت، هناك وهناك من هو دونهم. فالتثبت مطلوب، وخاصة في مثل الأيام التي تكثر فيها القلاقل. الآن ما نقول القلاقل يعني يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الكذب. أنا قلت لبعض الإخوة إذا ما كذبوش يكذبوا، إذا ما كذبوش هما يكذبوا الصادقين خلاص، لأنه الكذب أصبح يسري في عروقهم صلى الله العافية. ولهذا نحن دائما وأبدا ندعو إلى الصدق في كل شيء، الصدق في أعمالنا والصدق في أقوالنا، ونتحرى الصدق ونسعى فيه دائما وأبدا. الإنسان ليس معصوم، قد يقع في الهفوة وقد يقع فيه، لا يتقصد مثل هذا الأمر. هذا يحدث حتى للأكابر، إنسان في مجلس وهذا توقع معنا جميعا مجلس، أنت ما 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 ما, ما كنت يعني ملق له بات، تصدر منك كلمة واحد يتلقفها عنك، بعد أيام شهر شهرين أسبوع أسبوعين يقول لك قلت كذا. أنا ما قلت هذا، ما تذكرت أصلا. أنت كنت تتكلم من غير تحفظ، واحد أنت تتكلم وهو يصطاد كلامك ويلقف هذه الكلمة أنت اللي راك ساهي عنها أصلا، قلتها ولا تدري أنك قلتها. وبعد ذلك أنت لما تنفي ربما ينشر كلامك فتتهم بالكذب، قال هذا كذاب. المهم الإنسان هذا المخلص مع الله والصادق مع الله لا يهمه هذا الأمر، لا يهمه هذا الأمر. المشكل في من يتقصد الكذب، يتقصده يعني ما كانش مجال أن تحسن به الظن. والأدهى والأمر لهذاك الوقت ربما الشيخ نجيب لما تكلمه ما كانش ما زال ما ظهرش بعد، أنهم يحلفون بالكذب، يكذب وبعد يظهر كذبه وبعد مرحلة ثالثة يحلف على الكذب، والله ما درت، والله ما قلت، والله ما طعنت في الشيخ فرقوس، وتخرج صوتية بصوته يطعن في الشيخ أو غيره. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، أمثلة من هذا القبيل كثيرة، يتقصد يروح حق ذا باش يحرش هذا كل الأفاك. مؤخرا يحكي زيارته للشيخ ربيع وقال قال مؤلفات انتاعه عند الشيخ ربيع، أو الشيخ ربيع يستفاد وش بيك انت،
وبعد ويقول الشيخ يا شيخ الرفوف البيضاء هذيك عندها سنة أو أقل غيروها، وغيروها قصدا لما مشت الهضرة تاع كتب المنحرفين غيروها باش يكلخولك الشيخ، باش نعقبوها للشيخ احنا صلى الله عز وجل. وكل من وهذا من الناس اللي داخل خارج يوميا على المكتبة ويعرف أنه هذا كذب، ويعرف أنه هذه الأمور ما هوش كما قال، وبالصورة والحمد لله موجودة تاريخها وتغيرها، والله الذي لا إله غيره لن نصل، ما وصلنا ونعوذ بالله أن نصل لهذه الدرجة من اللؤم والدناءة. أنا عندي شيء عملته عادي جدا نقوله للعالم كله، نقول للشيخ ربيع أنا هذا الفعل أفعله، أنا راني نجيب كتب المنحرفين وأروج للمنحرفين وأنشر للمبتدعين وأنشر للمبتدعين. يعني يظن واحد في أخيه، يظن في أخيه معه في هذا الطريق الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع وأهلها يفعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو حال هؤلاء، حال هؤلاء لما أفلسوا من الأدلة والحجج والبراهين عمدوا إلى هذه الطرق الخبيثة والوسائل الدنيئة بالكذب والافتراء والظلم والعدوان، وغفلوا أن الله جل وعلا فوق سمائه مطلع على خلقه، وأن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الناس أفلسوا، انفض الناس من حولهم، أصيبوا. من منعكم عن العمل؟ من منعكم عن النشاط؟ شكون اللي منعكم؟ جينا احنا وقفنا الناس قلنا لهم لا تدعوا إلى الله تبارك وتعالى، هل لازم الدعوة إلى الله عز وجل تكون في هذا الإطارات ولا ما تكونش؟ احنا مناش حزبيين، احنا مناش حزبيين، الدعوة إلى الله كل بحسبه وبقدرته وطاقته، أخلص عملك لله عز وجل وتوكل عليه، من يمنعه؟ سمعت بنا منعنا نشاط، احنا لسنا ملزمين بأن ننصح بفلان أو علان، لسنا ملزمين، أنا لا يلزمني أحد أبدا. قل لك لما لا تنصح بمجالسي؟ جيب لي إذا كان عندك شيء أني ملزم بهذا أقول لك سمعنا وأطعنا. لست ملزم يا أخي، إحنا في زمن ظهر فيه شر وفساد عظيم، أصبحنا نتحفظ في كل شيء ومن كل شيء، ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الفتن كلها، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا على الحق المبين. والله لن نحي عن هذا الأمر أبدا، نجتمع على الحق المبين، والله لن نجتمع مع من يداهن أهل البدع ويزكيهم ويمدحهم ويشيد بهم ويغش إخوانه في هذا الباب. أنت معانا ومن بعد إذا أعطيتنا ظهرك تقول الله يهديهم خاوتنا، تسرعوا في الحكم على فلان، سرعوا في الحكم على فلان، أفسد هذه الدعوة، يريد هدم أصولها. قال المخرج من تحريف المنهج، هو المخرج من المنهج كله، الله المستعان، ويأتي من يشيد به. هذا اللي رأي يقول منهج الرد منهج غير مجد بهذا الأسلوب نتاعه وتعرفه لغته مجد، يعني الردود في كتاب الله وفي سنة رسوله، دعوة السلف كلهم ردود. أخطأ من الصحابة من رد على المبطلين، أخطأ ابن عمر في الرد على القدرية، وأخطأ ابن مسعود في الرد على من أحدث تلك البدعة، وأخطأ السلف، أخطأ الإمام أحمد في الرد على الزنادقة وتصنيفه لذلك الكتاب، أخطأ الإمام البخاري، أخطأ الإمام الدارمي لما رد على بشر المريسي، أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على المخالفين على اختلاف مشاربهم. هذا احنا دائما وأبدا نقول يا عباد الله نحن متبعون لسلفنا، وكتب السلف بين أيدينا، حكم بيننا، أرواح تحاكموا إلى السلف، تعالوا نتحاكم إلى كتب السلف، إذا خالفناها والله نعود ونرجع ونعلن توبتنا ورجوعنا، وإذا خالفتم كذلك. إذا كنتم ترون أن السلف كانوا يداهنون أهل البدع ويشيدون بهم ويتزلفون لهم ويتملقون عندهم، نسير على هذا المنهج، نسير على هذا المنهج، لأننا والله الذي نعتقده نسير عليه. رانا نقول نحن أتباع السلف ومنهجنا منهجهم، إذا كان هذا في منهجهم خلاص سرنا على هذا، ولكن هيهات، ولكن هيهات أن نجد مثل هذا عند أولئك الخيار البررة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا لصراطه المستقيم، وأن يبارك في شيخنا، وأن ينصره ويؤيده، ويبارك في علمه وأنفاسه. وأكتفي بهذا القدر. وش عندك عبد الرحمن؟ إيه وفيك أبو معليش بل التاع. وش تحب نقول لك؟ تحب نقول لك الشيخ رابع لا تخفى عليه خافية؟ نعوذ بالله من هذا. وأنا أجيب بجواب قاله الشيخ عبيد حفظه الله، قيل له هذا بالنسبة لمخالفة الشيخ العباد لبعض المشايخ، قالوا له لما الشيخ العباد يخالفكم في بعض في هذه المسائل المعروفة. قال حفظه الله لو أيقن الشيخ العباد ما أيقناه لقال ما قلناه. فهمت؟ ها واضحة؟ ها يمشي عليها وخلاص، يمشي عليها. تفضل. ما قدرش تبعك، هاك تسرع، هات الورقة، هات هات الهات، فرجع حولك ما تخاف. أقرأ. لا أنا كان يسرع شوية.
قال شيخنا أحسن الله إليكم أنا أعمل وزن اشتريت سلعة ناقصة في السوق من عامل في الشركة مرتين.
سلعة ناقصة في السوق؟
نعم من عامل يعمل في الشركة كلام عنده مرتين. المرة الأولى لم أكن أعلم أن الشركة ترفض بيع سلعة للموزعين إنما تبيعها فقط للمحلات. والمرة الثانية كنت أعلم بعدما أخبرني هذا العامل بنفسه. فما حكم هذا البيع؟
وهذا العامل يشتريها من الشركة أو لا؟ أوكي. يعني الشركة تبيع له. هو عوض يبيعها المحلات بيعها لك ليك. ما انت تاجر الا انك من غير محل، وهو ما يبيعوا لاصحاب التجار اللي عندهم محلات. على كل حال هو خالف، انت بالنسبه لك البيع صحيح، ولكن هو يعتبر مخالف لشرط من الشروط مع شركته، والاصل هو الموافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، ما ينبغي ولا يجوز له ان يخالف. لكن هذا الشرط هذا ما هوش داخل في أصل البيع في ركن من أركانه أو ما إلى ذلك. وبالتالي يعني أنت بالنسبة لك يدوك، أنت إذا علمت خلاص توقف. أنا ما قطعت لي الطريق، ما زال ما كملتش معك، لأن قلت أنت بيعتين الأولى لا لم تكن تعلم، هذيك لا حرج عليك وأنت معذور بجهلك. الأمر البيع الثانية علمت واشتريت، احنا نقول لك هنا أخطأت من باب أنك مأمور بعدم التعاون على الإثم والعدوان، لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن. وبعد هذه الثانية خلاص ما تزيدش، أنت راك تقولي تسحبه من باب الورع. ايه تقدر، باب الورع غير باب الفقه. ايه حطه هنا توفيق الجمعية وربي يبارك لك. نعم امين. عبد الله والله هو الشيخ فركوس عنده فتوى في هذا أنه هذا لا ينبغي، أنها الغالب فيها أنها تستعمل فيها المنكرات، فالواجب على أهل الخير والصلاح اجتنابها. ولكن الآن كاين ما يعرف، ما نعرف إلا عندكم هنا في عنابة ولا لنا، احنا الآن أصبح ما يعرف بالمطاعم، مطاعم يأجروهم للولائم، هذيك ما فيها ولا شيء، ما يجروا فيها لا معازف ولا هم يحزن. أجر مطعم وراح تعدد. ذهاب إلى القاعات. ما فقت لي أنا، حبيت نهرب كنت أفقت. أنا قلت فتوى الشيخ أنا راني معاه، رجعت إليه. آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مقهى جزء عرس. إيه هو القضية على العلة في ذلك هي المعازف، والمقاهي ما فيهاش ربما الأمور الأخرى تاع التدخين وكذا. المفروض موجود هيا دوك حنا نروحو تروح وسع له.
عجبت. الله أعلم. لا لا غير صحيح. قضية في قضية القراءات، لأنه في القراءات قراءات المعنى، ولكن ما يكونش معنى مضاد للمعنى الآخر، يكون يختلف عنه من غير مضاد، الله أعلم. أما هذه رواية أنا لا يحضرني الآن، هذه بإمكانك الرجوع إلى كتب التفسير اللي اعتنت ببيان القراءات، تفسير القرطبي، تفسير زاد المسير لابن الجوزي يذكر القراءات. بارك الله فيكم وسبحانك الله وبحمدك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا مالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا أعوذ بالله إلا واتقى الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في مقر هذه الجمعية، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يوفقهم لما فيه الخير من نشر العلم النافع والسعي في الخير وفي سبله، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم إخوانهم جميعا في هذه المدينة، التي أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياهم جميعا من المتبعين للحق المتمسكين به الثابتين عليه حتى نلقى الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن سبيل الحق هو صراط الله المستقيم الذي دعا إليه جميع المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراطه هو السبيل الوحيد الموصل إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. صراطه هو السبيل الوحيد الذي هو سبيل النجاة لجميع العباد. هذا الصراط الذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. لأن الذين أنعم عليهم هم سالكوا هذا الصراط، هم الذين سلكوه وكانوا أسعد الناس به، وهؤلاء على رأسهم الأنبياء. لأن كل طريق إلا وعليه إمام يسوق السالكين فيه إلى مرادهم ومقصودهم. وصراط الله إمامه هو سيد الأولين والآخرين، وهو أول السالكين، من اتبع هداه هدي إلى صراط مستقيم كما قال رب العالمين تبارك وتعالى. ولهذا وجب علينا جميعا أن نتعرف طريقنا وأن نقف على معالم سبيلنا، هذه المعالم التي التمسك بها ثبات على الأمر، لأن هذا الأمر لا بد فيه من ثبات. وصراط الله جل وعلا الناس فيه لا يقدسون إلا الحق تبارك وتعالى بخلاف غيرهم. هؤلاء الغير الذين ذكروا في الآية: ولا تتبعوا السبل، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام علامة في هذه السبل، قال: على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. كما أن سبيل الله عز وجل قائده وإمامه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سبل الضلالة على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والشياطين قد يكونون من شياطين الإنس أو الجن على حد سواء، وهؤلاء جميعا عملهم واحد، لأنهم يسعون ويجتهدون لصد الناس عن سبيل الله، لصرفهم عن طاعة ربهم جل وعلا، يحولون بينهم وبين السير السوي على هذا الصراط السوي، يحولون بينهم الشبهات أو بالشهوات، هذه الصوارف وهذه العوائق التي تعوق السائرين في سيرهم. ولهذا وجب علينا أن نتعرف على أصول هي أصول منهج أهل هذا الصراط، أصول منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. هذه الأصول مستفادة من نصوص الكتاب والسنة، مستفادة من دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله جل وعلا قال الله قال رسوله، الأدلة والحجج والبراهين هي ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة الذين هم خير من سار على هذا الطريق، خير من فهم هذا الدين، وأفضل من عمل بهذا الدين. ولهذا أمرنا باتباعهم والسير على منهجهم. هذه الأصول سماها بعضهم بأصول الدعوة السلفية، كما فعل هذا عبد السلام برجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالة له طيبة في هذا الباب، أصول الدعوة السلفية، وذكر أن أول هذه الأصول لأصحاب هذه الدعوة المباركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة السلف الصالح في هذه الأمة، ودائما وأبدا نردد ونقول إذا جاء حديث عن الاتباع نردد هذه اللفظة ونذكر هذه الجماعة. وهذا لأن الحق في اتباع سبيلهم، سلف هذه الأمة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهذا تشريف عظيم. ولهذا كان السلف يقولون في شرف الصحبة، شرف الصحبة لا يدانيه شرف، لا يدانيه شرف، لأن الصحابة على كثرة عددهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام ينقصون ولا يزيدون بخلاف غيرهم، ومن فضل الله جل وعلا عليهم أن وفقهم ربنا تبارك وتعالى وجعلهم هداة مهديين بعد نبيهم، نشروا سنته، علموا الناس دينهم، وهذا هو السبيل. ولهذا يذكرون أن أول هذه الأصول الاهتمام بالعلم الشرعي، الاهتمام بالعلم الشرعي. وإذا قلنا العلم الشرعي المقصود به علم الكتاب والسنة، والعلوم على ضربين، علم مقاصد وعلم وسائل. هذا العلم الذي نسميه علم الآلة أو علوم الآلة التي هي خادمة للنوع الأول وهو العلم بالكتاب والسنة وما تضمنهما مما يتعلق بالتوحيد أولا الذي هو أصل العلوم وأعظمها وأشرفها لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما يقال ولما كان هذا العلم متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى بمعرفة صفاته وأسمائه بمعرفة توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته كان هذا من جهة أول العلوم ومن جهة أخرى أشرف وأعظم العلوم لقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة التي تضمنت التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى وهي أعظم كلمة وهي الكلمة الطيبة كما جاء وصفها ثم بعد ذلك العلم بما يجب على العبد العلم بما يجب عليه من أنواع العبادات كلها وهذا يتعلق بأركان الإسلام التي أولها الصلاة وهي أول الأركان العملية العلم بها واجب وهو فرض عين وهذا يدلنا إلى أن العلم من هذا الباب من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية العلم الذي هو فرض عين هو ما تعلق بما يجب على كل مسلم وما يجب على كل مسلم يجب عليه أن يتعلم أحكامه لا يكفيه فيه التقليد أن يتعلم أحكامه حتى يعبد الله عز وجل على علم والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى هي عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع الأصل الأول ما خلقنا إلا لعبادته والأصل الثاني التابع لهذا الأصل أن الله لا يعبد إلا بما شرع وما شرعه هذا الذي يجب علينا أن نتعلمه يجب علينا أن نتعلمه ونجتهد في تعليمه بعد ذلك وهذا واجب على كل مسلم وكل بحسب قدرته ومسؤوليته أنت مأمور أن تعلم أهلك وأولادك أن تعلمهم ما أمرك الله جل وعلا بأن تأمرهم به أمرك بأن تأمرهم بعبادته مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعقل أن يؤمر الأولاد بالصلاة من غير أن نعلمهم إياها، لأن أول سؤال إذا أمرت الولد به في مثل هذا السن أن يكون كيف أصلي، صح ولا لا؟ تقول للصبي أو للغلام صلي، يقول كيف أصلي؟ إذا قال كيف أصلي وجب تعليمه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي على الآباء أن يتعلموا هذه الصلاة لأنفسهم، لأنه مما أوجبه الله جل وعلا عليهم، وأن يتعلموا هذه الصلاة لأبنائهم بالدرجة الأولى ثم لغيرهم، وهكذا في كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد. ولكن مع الأسف، ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الأمر، لا هم تعلموا ولا هم علموا، والمسؤولية عند الله تبارك وتعالى عظيمة، وأنت مأمور في هذا الباب أن تكتفي بالقدر الواجب، لست مأمور أن تكون عالما، هذا مما يتنافس فيه المتنافسون ويجتهد فيه الطالبون لهذا الخير، للعلم النافع. ولهذا من رحمة الله جل وعلا في هذه الأمة أنه دائما وأبدا يوجد بقية باقية فيها قائمة بهذا الأمر، قائمة بأمر الله جل وعلا. والقيام بأمر الله في هذه الأمة يكون أولا بالعلم النافع، يكون أولا بالعلم النافع. والقائمون بهذا الأمر في هذه الأمة هم علماؤها بالدرجة الأولى، هؤلاء العلماء الذين بهم يثبت الناس، الذين بهم يعرف الناس طريقهم، يستبصرون سبيلهم. ولهذا وجب عليهم دائما وأبدا أن يكونوا وراء علمائهم، أن يكونوا وراء علمائهم، أن يلزموا غرزهم. وهذه وصية سلفهم، وما زال أمر هذه الأمة بخير ما حافظت هذه الأمة على هذا الأصل، وهذا الأصل يندرج تحت هذا الأصل الأول الذي هو أول أصول هذه الدعوة المباركة. وهذا من الاهتمام بالعلم الشرعي كما قاله الشيخ برجس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته التي اخترت منها هذه الأصول. والنوع الثاني من العلم من حيث التقسيم بحسب الحكم ما كان فرضه علم كفاية، وهذا معناه أنه إذا قامت به طائفة من المسلمين سقط الوجوب على غيرهم على البقية، يعني لم يكن في حق غيرهم واجبا. وهذا الذي قلنا ما خلا منه زمان في هذه الأمة، بل إن من البشائر النبوية الكريمة في هذا الباب ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر دينها، أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 عام، لأن الناس قد تصيبهم الغفلة وقد يعتريهم شيء من الميل أو الانحراف، والأسباب كثيرة والأسباب كثيرة، والسالم من سلمه الله تبارك وتعالى. ننظر فقط في حالنا وفي زماننا مع ظهور هذه الأهواء وهذه البدع، بالنسبة لنا من قل علمه، لولا أن الله جل وعلا بمنه وكرمه أكرمنا بهذه الطائفة المؤمنة من العلماء الربانيين القائمين بأمر الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه العدالة التي في العلماء في كل وقت وحين في كل زمان ومكان، عدوله، ما هي وظيفتهم وما هو عملهم، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى يبقى هذا الدين صافيا نقيا، لأن هذه الأمور هي التي أثرت في الأمم السابقة في دياناتهم، فحرفوا وبدلوا وغيروا. الكتاب الذي عندهم ليس هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيهم، ليس هو كما نزل بعد التحريف والتغيير والتبديل، حتى أصبح الناس لا يميزون بين ما هو وحي أنزله الله على النبي وبين ما هو من وضع الوضاعين وكتابة المبطلين، هذه التي أتبثها الله جل وعلا في كتابه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، قال الله تبارك وتعالى. هذا شيء أثبته الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء. هؤلاء ما أكرمهم الله تبارك وتعالى بمثل ما أكرم به أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بقي فيها بقية صالحة عالمة تقوم بواجبها كما هو في هذه الأمة يأخذ هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا لنعلم منزلة العلماء في الأمة، وإذا علمنا منزلتهم ووقفنا على فضلهم وحسن مآثرهم عرفنا لهم هذا القدر، وأعطيناهم حقهم الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في كتابه وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه ويعرف لعالمنا قدره. والأمة إذا علمت أو أردت أن تعلم هل هي بخير وعلى خير أم عكس ذلك فانظر إلى اعتقادها في الربانيين من علمائها، فانظر إلى معاملتها لأئمتها، إذا كانت تحترمهم وتجلهم وتوقرهم وتعرف لهم قدرهم فهي على خير، فهي على خير، وهذا من أعظم أدلة الخيرية فيها. وإذا كانوا ينتقصونهم ويطعنون فيهم ويلمزونهم فهذا علامة الشقاوة والخذلان نعوذ بالله جل وعلا. وقديما كان السلف يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في علماء هذه الأمة، وهذه من أوصافهم أنهم أهل أثر لأنهم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون آثار من سلفهم، هم أحرص الناس على تعلم السنة، على تعلم السنة. والعلم مصدره كتاب منزل أو سنة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الواجب على كل من سار في هذا السبيل أي في سبيل العلم الشرعي، العلم النافع الذي بعث به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله جل وعلا في حقه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولهذا الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا في رسالته كأنه اقتبس هذا الترتيب من هذه الآية الكريمة، فجعل الأصل الأول العلم الشرعي والاهتمام به حق الاهتمام، والأصل الثاني الحرص على التطبيق العملي للإسلام، وهذا هو العمل الصالح. الأصل الأول العلم النافع، والأصل الثاني العمل الصالح. العلم النافع نسير فيه على وفق أصوله، لا نخالف ولا نبدل، نسير على سير الأولين، نسير على سير الأولين. ولهذا مما أصله لنا هؤلاء في هذا الباب حتى نبقى فيه دائما وأبدا محافظين على الجادة فيه قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الأثر الذي اشتهرت نسبته إلى إمام من أئمة السلف الكبار محمد بن سيرين عليه رحمة الله، إلا أنه أثر عن غيره كذلك ممن قبله وممن بعده، وهذا يدل على أنهم كانوا جميعا على أصل واحد وعلى منهج واحد في هذا الباب، وهذا لا بد منه، هذا لا بد منه. العلم هذا دين لأن الله عز وجل تعبدنا به، تعبدنا به، والعلم هو طريقنا لعبادة ربنا جل وعلا، هو السبيل الذي به نعبد الله حق عبادته بالعلم النافع. فإذا كان مصدرنا في تعلمنا على غير سبيل أخذناه عن مبتدع، عن صاحب هوى، عن منحرف كيفما كان انحرافه، فإن هذا سيؤثر على سيرنا وسيفسد لنا طريقنا. يجلس الإنسان عند صاحب عقيدة منحرفة، عند من يعتقد أن الله في كل مكان، في كل مكان. شيخ فركوس قال فيما قاله مؤخرا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، قامت الدنيا. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة. العقيدة تتميز، كل عقيدة من العقائد تتميز بأصول أصحابها. وش عقيدتهم؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون في صفات الله تبارك وتعالى الاعتقاد الحق، وهو أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. في كل صفة من صفات الله نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، سواء ما جاء في كتابه أو ما جاء في سنة نبيه أو ما جاء في سنة نبيه، لأن السنة حجة في العقائد والأحكام. أهل السنة والجماعة يثبتون العقيدة من السنة سواء كانت متواترة أو آحاد، هذا أصل من الأصول في باب الاعتقاد. الأشاعرة لا يثبتون في باب العقيدة ما كان دليله من السنة إلا إذا كانت متواترة، إلا إذا كانت متواترة. الآحاد لا تثبت به عقيدة، وبهذا يكون هؤلاء خالفوا عقيدة الصحابة، لأن أحاديث الآحاد يكفي أن فيها صحابي، صحابي روى في باب الاعتقاد. وإذا روى، احنا الصحابة كلهم عدول، عندنا كلهم عدول، إذا روى ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة لا شك ولا ريب أنه يعتقد هذا الأمر. من الأمثلة على ذلك الإيمان بعذاب القبر، دليله حديث وهو من نوع الآحاد. عند الأشاعرة لا يثبتون عذاب القبر لأن دليله لا تقوم به الحجة عندهم، خالفوا هذا الصحابي في هذه العقيدة. هذا صحابي اعتقدها، وما عندنا دليل على أن غيره من الصحابة خالفوه فيها، بل الذي نثبته ونعتقده هو العكس، أنهم جميعا على عقيدة واحدة. ولهذا الله جل وعلا امتحن الناس من بعدهم في الآية الكريمة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من جاء بعد الصحابة وحقق الإيمان كما حققه الصحابة، والإيمان بالإيمان بأركانه، أركان الإيمان الستة، مش الخمسة، ها ستة، وهي أحسن بارك الله، حبيت ندير لك فخ. الإيمان بأركانه الست، أوله الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو أصل الإيمان، ومن الإيمان على المثال الذي ذكرناه الإيمان باليوم الآخر، لأن مسألة الإيمان بما في القبر متعلق بهذا الركن من أركان الإيمان. هؤلاء خالفوا عقيدة هذا الصحابي وعقيدة الصحابة في هذه المسألة، وما وقعوا وما حققوا ما جاء في قوله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا منطوق الآية، أن الهداية منوطة بتحقيق الإيمان كما حققه الصحابة. مفهومها أن الذين خالفوا الصحابة في إيمانهم في معتقدهم هؤلاء لن ينالوا الهداية، الهداية إلى صراط الله المستقيم. وقس على ذلك في هذه المسائل المتعلقة بالاعتقاد، هذه مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، تجعل أرباب هذه العقيدة أو تجعل هذه العقيدة ليست هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه نسبة، والنسبة تكون بعد معرفة الأصول. عقيدة أهل السنة لها أصولها، هذه الأصول التي جمعها العلماء وألفت فيها المؤلفات وصنفت فيها المصنفات المعروفة بكتب الاعتقاد وكتب التوحيد، كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وما إلى ذلك من هذه الكتب الكثيرة والعظيمة، والتي ينبغي أن يهتم بها المسلمون جميعا، علماؤهم بالدرجة الأولى وطلبتهم بالدرجة الثانية في الاستفادة منها وتعلمها وتعليمها ونشرها بين المسلمين. والحمد لله رب العالمين، من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة ومن بركة هذه الدعوة المباركة في هذه الأمة شدة عنايتها بكتب الاعتقاد، بل إن الله جل وعلا أعاد إحياء هذه الكتب مرة أخرى في المساجد في بيوت الله حين تدرس هذه، وهذا في غالب البلاد الإسلامية، في غالب البلاد الإسلامية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ولعل هذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. نحن في بلدنا هذا انطمست معالم التوحيد وعم الشرك البلاد كلها، كما قال هذا الشيخ الطيب العقبي في مقدمة قصيدته التي في التوحيد الدين الخالص، أن الشرك عم البلاد كلها لبعد الناس وابتعادهم عن معالمه وعن العلم الصافي، علم الكتاب والسنة. وهذه الأمور تأتي بالتدرج وعلى مر الأوقات والسنين والأعوام الناس يبتعدون حتى تنطمس المعالم. وبداية الشرك في هذه الأمة كان على هذه الطريقة ثم الله عز وجل يجدد للبشرية أمر دينها ببعثة الأنبياء والمرسلين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يقع لهذه الأمة أو كما وقع في الأمم السابقة قد يقع في هذه الأمة. ولهذا الله عز وجل من رحمته بنا في أمة نبينا أنه يبعث على رأس كل 100 عام في بلدنا هذا، الله جل وعلا وفق ثلة من العلماء الأكابر اجتمعوا على أمر واحد وعلى مقصد واحد في جمعية العلماء، في جمعية العلماء الحقيقية التي كان فيها علماء، ما هي جمعية الفلاسفة وغيرهم، جمعية العلماء، علماء بالشرع، علماء بالكتاب والسنة. يكفي أن نقف على آثارهم، آثار ابن باديس عليه رحمة الله في تفسيره، تفسير أثنى عليه علماء هذه الأمة قاطبة، يعني لو جمع كله ودون كله لكان من أفضل أنواع التفاسير التي عرفها المسلمون. وآثار الشيخ الإبراهيمي في شروحاته ومقالاته وغير ذلك، والشيخ الطيب العقبي الذي كان جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أكثر من التأليف، وما تفرغ له عليهم جميعا رحمة الله. الله عز وجل أحيا هذه البلاد وأعاد فيها معالم التوحيد ببركة هذه الدعوة المباركة التي كانت قائمة على أصول سلفية متينة. حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة دينها ولغتها، انتشرت المدارس في شرق البلد وغربه وفي شماله وجنوبه، وانتقل شيوخها يجولون البلاد ينشرون التوحيد ويعلمون الناس دينهم. الله جل وعلا أحيا البلاد مرة أخرى بعد موتها، وهذا الذي شبه به نبينا عليه الصلاة والسلام العلم في الناس، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا، الغيث الذي ينزل من السماء المطر، فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منه طائفة أخرى إنما هي أجاذب أمسكت الماء فسقى الناس منه وشربوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هكذا القلوب شبه
القلوب بالأرض، الأرض منها أرض طيبة، والأرض الطيبة لها خاصيتين: خاصية إمساك الماء، وهذه خاصية نافعة جدا، يعني الماء يمسك فيها يبقى، وخاصية أخرى خاصية الإنبات، أنها تنبت، يخرج منها الكلى والزرع وما إلى ذلك، وفي هذا نفع عظيم للناس. ثم طائفة أخرى خاصيتها واحدة، أنها تمسك الماء ولكنها لا تنبت. وهذا مثل من كان وعاء من أوعية العلم ولكن ما نفعه علمه، وقد يكون نفع به غيره، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهذا موجود في الناس. ولكن رغم ذلك هذا فيه نفع، هذا فيه نفع. وأسوأ هذه الأنواع هي الطائفة الأخيرة التي هي القيعان، هذه لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. هذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمن لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع بذلك رأسا، أعرض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالهدى والعلم كما جاء في هذا الحديث العظيم في بابه. هذا إذن عن الأصل الأول الذي ينبغي أن نجتهد فيه على هذه الطريقة المرضية التي سار عليها سلف هذه الأمة الكرام، سلف هذه الأمة الكرام. والأصل الثاني الذي قلنا هو العمل الصالح، أو هو الحرص على التطبيق العملي أو التطبيق الصحيح للإسلام، هذا لأن فائدة العلم هو العمل، فائدة العلم العمل، والإنسان يتعلم أولا ليرفع الجهل عن نفسه، وهذه حسنة من الحسنات، ويتعلم كذلك لتحقيق أصل من الأصول أنه يعبد الله على علم، أو أنه لأجل أن يكون عمله صالحا، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بأمرين اثنين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون صوابا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. وهذا الذي ذكره القاضي عياض عند قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: خالصا صواما. الخالص أن يبتغى به وجه الله، وهذا شرط أول وأساس لقبول العمل، لصحة العمل ولقبوله. الله عز وجل لا يقبل من عبد عملا أشرك فيه غيره، كائنا من كان هذا الغير وكيفما كانت هذه النسبة من الإشراك، ولو كانت قدر أنمنة، ولو كانت قدر أنمنة. الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصا له، خالص يعني من كل شائبة من شوائب الشرك، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عنا، الله عز وجل لا تنفعه عبادة الصالحين ولا تضره معاصي المذنبين أبدا،
لو أن أولكم جاء في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو هذا العدد الهائل الذي لا يحصيه إلا الله أولنا وآخرنا أول البشرية وآخرها سواء من جنها أو إنسها كلهم كانوا على أتقى رجل واحد كانوا كلهم على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاح وتقوى الله عز وجل. هذا لن يزيد في ملك الله شيئا لأنه غني عنا وعن أعمالنا، أعمالنا لنا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم إلا نفسك يا عبد الله فيما قصرت فيه في جنب الله تبارك وتعالى، فيما أذنبت، فيما أخطأت، فيما انحرفت فيه عن سبيل الله عز وجل. ولهذا الواجب على المؤمن في حياته أن يعيش على أصول ومقامات السعادة التي جمعت في ثلاث مراتب كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: شكر الله جل وعلا، الشكر عند النعم، والصبر عند الابتلاء والمحن، والاستغفار والتوبة والإنابة عند الذنب والمخالفة. لا بد أن يعيش المؤمن بين هذه الثلاث. شكر الله جل وعلا يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالأعمال لقوله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكذا يكون أو المقام الثاني الصبر على أنواع الابتلاء وما أكثرها، الصبر على الأقدار المؤلمة التي يبتلى بها الناس، والله جل وعلا يجازي الناس على قدر صبرهم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة. ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه يبتلي خيارنا، وأشد الناس بلاء كما جاء في الصحيح الأنبياء: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والابتلاء له فائدة التمحيص، أن الله جل وعلا يمحص عباده: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة ولا بد من الصبر عند مثل هذه الفتن وما أكثرها. خير خلق الله جل وعلا ابتلاه الله الابتلاء العظيم: أوذيت ما لم يؤذى أحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وصبر تكلم فيه وطعن فيه وأوذي في نفسه وأوذي في أهله وما إلى ذلك من هذه الأنواع من البلاء. ولهذا المؤمن يسلي نفسه دائما وأبدا بذكر ما تعرض له نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي تسلي قلوبنا، لأننا سنتعرض، تعرضنا ونتعرض لما تعرض له من قبلنا. سنة جعلها الله عز وجل في الصالحين، في الخيرة البررة من عباده. وكذلك أنه إذا أذنب استغفر ربه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطاؤون التوابون. توطن نفسك على هذه الأمور دائما وأبدا، وتجعل هذا دائما وأبدا خالصا لوجه الله جل وعلا. فالأصل الثاني هو السعي في العمل الصالح، السعي في التطبيق العملي لشرائع الدين كلها في نفسك وفي غيرك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في هذا الأمر، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمن يقوم نفسه بتقويمه لغيره. ومن الفوائد التي نستفيدها في هذا الباب في مسألة متعلقة بأحكام الصلاة يذكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله، يقول أنه من تمام إقامة الصلاة، من تمام إقامة الصلاة أنك إذا رأيت مسيئا لصلاته فقومت صلاته، هذا من تمام إقامتك أنت للصلاة. هذا لنعلم أن المؤمن لإخوانه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. ومن فوائد هذه الأعمال الصالحات التي أمرنا بها والتي نسعى دائما وأبدا لتصحيحها والحرص على قبولها، ينبغي أن يكون عندنا هم القبول لا هم الفعل والأداء فحسب. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يقبل منهم، يخشون أن لا يقبل منهم، أي لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه الأعمال، لعلهم قصروا في شرط من شروطها أو غفلوا عن أصل من أصولها. ولهذا كان حرصهم، حرصهم على القبول، حملوا هم القبول في أعمالهم كلها. وهذا يجعل العامل دائما وأبدا، دائما وأبدا يستحضر مراقبة الله جل وعلا له في أعماله كلها. ولهذا الإنسان أحيانا يدهش، تصيبه الحيرة الشديدة من بعض التصرفات التي تكون، لا أقول من بعض عوام المسلمين الذين ربما يغلب عليهم الجهل وتغلب عليهم الغفلة من أعمال بعض خواص المسلمين الذين تصدروا فيهم ونصبوا أنفسهم موجهين لهم وهم أحوج ما يكونون لتوجيه أنفسهم من تلك التصرفات الدنيئة والأعمال القبيحة في حق دعوتهم وفي حق إخوانهم. الناس هؤلاء الذين يتقصدون الطعن في الغير، يتقصدون التحريش بين المسلمين، يتقصدون الإساءة والنيل من إخوانهم، لا لشيء إلا لحظ من حظوظ أنفسهم. يدافع على نفسه، يطعن في من هو أكبر منه، الطعن في علماء أهل السنة. يقوم ناس فينا للطعن في شيخ من شيوخ السنة شابت والله لحيته في السنة، شابت لحيته في السنة. أنا أول ما تعرفت عليه وجالسته ما أظن أني رأيت شعرة بيضاء في لحيته، والآن لا تكاد ترى شعرة سوداء في لحيته، وطيلة هذه المدة لا نسمع ولا يأتينا من خبره إلا القوة في الدعوة إلى السنة والشدة على أهل البدع والأهواء، حتى أصبح يضرب به المثل في هذا الزمان، حرص وغيرة شديدة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي عصابة وحثالة يطعنون فيه ويتهمونه بالتألي على الله تبارك وتعالى، ويتهمونه بتفريق جماعة المسلمين، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني أمثال هؤلاء في مثل هذه الأعمال التي دائما وأبدا يفضحهم الله عز وجل فيها، ولكنهم لا يرجعون، كل عمل يفضحون فيه، دايرين بيان وناس موقعين فيه، وفيه الكذب الصريح، وفيه الكذب الصريح، يشهدون أن الشيخ محمد حلف بالله أنهم لا يرجعون، ووالله ما حلف بالله، والصوتية المسروقة بين أيديه، الصوتية المسروقة اللي بنوا عليها هذا البيان بين أيديهم، والله ما حلف على هذا الأمر. قل لهم يرجعوا الآن، ولا الواحد منهم صادق في دعوته وصادق مع ربه يتراجع عن توقيعه، يقول أنا ما انتبهت باللي راكم كذبتوا على هذا الشيخ مهما كان، حتى وإن خالفكم وخالفتموه، المهم ما سمعنا أحدا قال أنه من أهل البدع، قالوا كلهم أنه من أهل السنة، بل قال الكبار أثنى عليه الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، وأثنى عليه من بعده من العلماء، وأثنى عليه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، والشيخ عبيد، أثنوا جميعا عليه. معلش خالفكم أو خالفتموه في مسألة لا يصبح رأسا من رؤوس البدعة والضلالة، هذا والله ظلم عظيم وجناية كبيرة. الواجب على هؤلاء لو كانوا فعلا محقين أن يتوبوا إلى ربهم وأن يرجعوا من قبيح صنيعهم، ولا يغرهم في فعلهم هذا أي أمر، لا بد أن نكون في من قال الله جل وعلا في من ظلمنا ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذو الذين شانؤونا، فكيف بعلمائنا وأئمتنا وشيوخنا؟ تجعله وتحرش به الدولة وتحرش بإخوانك الدولة أنه يأمرنا وينصبنا. كذبوا والله، كذبوا والله. وين هذا التنصيب هذا؟ يعني عالم يزكي عالما كالشيخ فركوس، يعني معنى أنه نصبه؟ إخوان نحن، عندنا البيعة لعلمائنا ومشايخنا، حتى أصبح الدعاة منا يتكلمون بكلام الإعلاميين الذين يؤزهم العلمانيون إلى هذا المستوى. بلغ هؤلاء من الدناء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نشهد الله أن هذا ظلم وبغي على عباد الله المؤمنين، مثل الشيخ محمد ومثل الشيخ محمد فركوس حفظه الله تبارك وتعالى. المؤمن الواجب عليه في عمله الصالح أن يكون حريصا على أن يقبل عند الله، هذا الذي يجعله يراقب الله جل وعلا دائما وأبدا. والله والله والله، جاءنا من جاءنا بصوتيات فيها فضائح، صوتيات فيها فضائح يريد منا أن نأذن له بنشرها. قلنا معاذ الله، هذا ليس من ديننا وليس من هدي نبينا أننا نرى إذاعة الشر والفحشاء في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نرضى بمثل هذا أبدا، حتى في حق من اعتدى علينا، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي الحقيقة هذه هي الربانية التي أمرنا الله عز وجل بها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية تظهر في أعمالك، في موافقتها لمراد ربك تبارك وتعالى، حتى يكون هذا العمل صالحا. ومن الأصول التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أي الشيخ برجس، بعد الأصلين الأولين، أن هذه الدعوة المباركة قائمة على الدعوة إلى الله على بصيرة، على الدعوة إلى الله على بصيرة. الدعوة في هذا الزمان ادعاها لنفسه الكثير من الجماعات، ادعوا الدعوة إلى الله عز وجل. فهل هذه الدعوات كلها على بصيرة؟ وهل هذه الدعوات كلها على منهاج النبوة حتى تكون دعوة مباركة؟ لا شك ولا ريب أن الدعوة الحق القائمة على أصول هدي سلف هذه الأمة، والتي يسير فيها أصحابها على منهج النبوة، هي الدعوة الحقة في هذا الباب، أي في باب الدعوة إلى الله كما أمر ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسادات هذه الدعوة أو هذا الأصل العظيم هم علماء هذه الأمة، هم علماء هذه الأمة، لأن الدعوة لا تكون على بصيرة إلا إذا كانت على علم، على بصيرة بمعنى على حجة ودليل، وهذا هو العلم النافع والعلم الشرعي الذي يتميز به الداعية بين الوسيلة الشرعية والوسيلة الغير شرعية. الذي يفتقر إلى العلم النافع يصبح يسير على القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وهذا الذي يسير عليه أمثال أولئك، الغاية تبرر الوسيلة. المهم هو يدافع على نفسه، المهم هو يدفع عن جماعته ولو بالكذب ولو بالبهتان ولو بالظلم ولو بالتعدي، نسأل الله العفو والعافية. أما من وصفه الله جل وعلا بمثل هذا الوصف وجعل من أصول دعوته هذا الأصل العظيم أن يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة حتى يتجنب مواقع الفتن والزلل، فإنه يحقق بركة هذه الدعوة، والله تبارك وتعالى يكتب له بها الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما كتبه لسادات الدعاة وهم الأنبياء والمرسلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع هديهم والسير على طريقتهم في أمورنا كلها. نكتفي بذكر هذه الأصول الثلاث من أصول هذه الدعوة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتحقيق الأصول حتى نضمن الوصول، لأن الذي ضل سبيله في هذا الباب سيضل غايته بعد ذلك، يتخبط. وإذا سار الناس على الأصول الثابتة المتينة فإن هذا سيجنبهم الوقوع في ما وقع فيه غيرهم من أصحاب المناهج المنحرفة. أصحاب المناهج المنحرفة انحرفوا في أولا في عدم حجية أصولهم، وضعوا أصول لا دليل عليها من كتاب أو سنة، كما هو حال الجماعات كلها. كل الجماعات تجد في دعواتهم أصول، الإخوان عندهم العشرون، الأصول العشرون، التبليغيون عندهم الأصول، عندهم ستة أصول ولا ستة صفات وهكذا. وإن كانت يعني في الإجمال لها أدلتها من الكتاب والسنة، ولكن في التفصيل والتطبيق المخالفة الصريحة لما جاء في الهدي ولما جاء في السنة. وأسعد الناس بمعرفة الحق وموافقته هم أهل السنة والجماعة، الذين أصولهم وتطبيق أصولهم على وفق الكتاب والسنة، ما وقعوا في مثل تلك الانحرافات التي وقع فيها غيرهم، كالانحراف بتقديس الأشخاص وتقديم أقوالهم على الأدلة والحجج والبراهين. نحن في منهجنا وفي دعوتنا لا نقدس إلا الشرع، ولا نقدس شخصا من الأشخاص كائنا من كان. نعتقد في نبينا عليه الصلاة والسلام ما أمرنا الله عز وجل بالاعتقاد فيه، والذي نعتقده فيه لا نشرك به أحدا. أمرنا بتوحيد الاتباع لواحد النبي عليه الصلاة والسلام، من توحيد الاتباع من توحيد الاتباع رحمك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ بأقواله وأفعاله وأحواله وصفاته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال الإمام مالك في مقولته الشهيرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وكان يدرس في مسجده. صاحب هذا القبر أقواله تؤخذ كلها ولا يرد منها قول، لأنه كما وصفه ربه: ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، غيره كائنا من كان، حتى وإن كان من الصحابة. قد نأخذ ونرد، قد نأخذ ونرد، نأخذ من أقواله ما وافق الحجة والدليل والبرهان، ونرد من أقواله ما خالف ذلك. وعادي جدا، بل هذا هو الحق وهذه هي دعوة الحق. والذي يتحجج بأنه وقع في المخالفة لأن فلان أمره، هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين. أحد هؤلاء نصح فيما وقع فيه من ذلك البيان الذي فيه الكذب والبهتان، قال: أمرني الشيخ الفلاني بالتوقيع، يعني على عقيدة الصوفية، اعتقد ولا تنتقد، اعتقد ولا تنتقد، والمريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غساله. يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله اتقوا الله، أنتم طلاب علم وطلاب حق، المجتهد يجتهد وهو في كل أحواله على خير، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أو اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأنت ما عندك؟ أنت إذا اتبعت مجتهدا بان لك خطأه، ها؟ تتحمل الوزر والتبعات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لسبب بسيط: أنك ما أمرت باتباعه، أمرت باتباع واحد عليه الصلاة والسلام، أما غيره أو دونه فلا. سبحان الله، احنا نقف على أقوال هي أقوال الصحابة مثلا، هي أقوال الصحابة، ونعتقد خلاف ما قاله الصحابي، لأن الذي ظهر لنا وتبين لنا وترجح لدينا هو القول المخالف، هو القول المخالف. بل لنا أصول نسير عليها حتى في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، صحابي خالفه، صحابة اختلفوا فيما بينهم، صحابة اختلفوا فيما بينهم، وفي اختلافهم فيما بينهم راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، مقبول ومردود من هذه الأقوال. هذا هو منهجنا وهذا هو ديننا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. إذا أنا قلت ساعة ونمشي، نرى نكبلوا هذا الساعة، تمشي من الساعة تفكر. ها؟ قالت تمشي الرئيس، قالت تمشي. لعلنا نكمل ما بقي من
الأصول في زيارة قادمة إن شاء الله. إذا خلانا توفيق نتفلو. نعم. إن شاء الله إن شاء الله.
هل أحسن بوريك شيخنا سعد الله بأيكم وفرت الله على أجابك.
أمين.
حقيقة من الله في الأصل الأول العلم وفي
وراء صاحب السؤال انتهوا اطرح اطرح السؤال اطرحها واش حك حاب نقول اللي بعده لا نسمعوك روح القاعة صغيرة هذا اسمه باش تطرح سؤال ما قدرش تطرح يعني انت كيفاش راح تدعو الى الله وراح تواجهنا الناس ما تزيد ليه المستعان فضحته والله والله خلينا نشوف لا بلا ما تدير له ريح تفضل اخويا امين بارك الله فيك هشام وفقنا الله وإياك. على كل حال هذا سؤال مليح في حينه ووقته. احنا الواجب علينا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نوالي بعضنا البعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أن نواليهم في الحق ومن الموالاة لهم في الحق أن نقول لمحسنهم أحسنت ونشد من عضده وأن نقول للمسيء أسأت واتق الله في نفسك والذي نعتقده جازمين. أنا نبدأ على الحملة الإعلامية التي تولى كبرها جهلا لأن هؤلاء لو كان عندهم يعني أدنى نصيب من العلم يكون عندهم شوية من العلم كما عند حذيفة أبو عبد المعز هذا الصغير هذا سأل الله أن يبارك فيه ويكون كبيرا في السن والعلم والقدر يعرف أن هذا الشيخ أنا اتصل بي البارح واحد يعني ده يروح ويفهم شوية في السياسة وكذا قال لي الشيخ ما كان ينبغي له أن يتكلم بمثل هذا الكلام قلت له يا هذا الشيخ عالم من العلماء والعالم يتكلم بلغته ولغته لغة العلم مشكلتكم أنكم لا تحسنون هذه اللغة ونظرتكم ابتداء نظرة انتقادية تنتقدون الغير خاصة من نصبتم له العداء ابتداء يعني احنا نعتقد ان شيخنا كما تقولوا انتم ما عرف لا تقولوها ولا كلها هي باللغه الاجنبيه احنا يقولوا عندنا دايرين سيبله هدف دايرين سيبله يتربصون يتربصون يترقبون هات برك هات برك يسقط سقطه ولا يهفو هفوة واحدة يتلقفونها الرجل ماضٍ في علمه وماضٍ في دعوته والله لن يضره شيئا لن يضره شيئا هاي على كل حال بشركم هاي جمعية العلماء كلفت الشيخ عابدين الذي لا يرى منهج الرد مجديا هذا المرة باش يرد. هو منهجه يقول هو أنا لا أرى منهج الرد مجديا. هاو قال له الرئيس نتاعو قال له ديرنا رد على الشيخ فركوس، إذن ترقبوا الرد. يا عباد الله، هذا الذي ذكرناه يذكر في معرض بيان أهل السنة والجماعة. شكون هم أهل السنة والجماعة؟ اللي عقيدتهم موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. هذه اصطلاحات وضعها المتقدمون. احنا الأصل ما نقول لا أهل السنة ولا جماعة ولا سلفية ولا هم يحزنون. هو سماكم المسلمين من قبل، هذا هو الأصل. ولكن لما ظهرت البدع وظهرت الطوائف اضطر أهل الحق أن يتميزوا، ظهر الروافض والشيعة وادعوا أنهم أهل سنة، أعداء السنة أنهم أهل سنة. تميز أهل السنة قالوا نحن أهل سنة وجماعة. ثم ادعى بعض الطوائف ممن خالفوا في عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة وادعوا أنهم أهل سنة والجماعة. الأشاعرة أهل سنة والجماعة، والماتريدية أهل سنة وجماعة. هو داروا مؤتمر في هذه الجمهوريات شيشان، مؤتمر شيشان معروف، مؤتمر شيشان قال لك باش يدخلوا الماتريدية والأشاعرة في أهل السنة والجماعة ردا على السلفيين. السلفيون الذين بزعمهم احتكروا هذا اللقب لأنفسهم. هم ما احتكروا ولا يحزنون. بعد ما ظهر هؤلاء تميز أهل السنة والجماعة بالعقيدة السلفية، والعقيدة السلفية لتمييزها عن العقائد الخلفية الأخرى المخالفة لما عليه السلف. هذه أصول ترجع أنت لعقيدة هؤلاء. نجيو لعقيدة الإباضية. عقائد الإباضية موافقة لعقيدة السنة أو مخالفة؟ مخالفة بطبيعة الحال. كيفاش نديرهم أهل سنة؟ هم ربما ما يرضوش يكونوا من أهل السنة. وين التلازم هذا أنه إذا كان ما هوش من أهل السنة معناه كفرناه؟ هذا فكرهم وحكمهم المبني على الجهالة. أما الشيخ ما قال من خالف فهو كافر، راه في معرض بيان من هم على هذه العقيدة. أهل السنة والجماعة يعتقدون النظر إلى وجه الله يوم القيامة، بل هذا من أعظم النعيم. الأباضية يقولوا باللي ما كاش هذا النظر على عقيدة المعتزلة، ما كانش النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. خالفوا ولا وافقوا؟ خالفوا أصلا من الأصول متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا احنا نصرة للشيخ احنا نبين الحق للناس وكل بحسبه، بحسب علمه وبحسب مسؤوليته وبحسب وجاهته، حتى يكون مناصرا لمن أمره الله تبارك وتعالى بمناصرته، يعني عموم المسلمين. فكيف بخواصهم؟ لعالم من علمائنا أو لعالمنا إذا أطلق في بلدنا فلا يعرف غيره، وإن أراد الغير أن يحشروا معه غيره. ياك فهمتوا؟ بلا ما نفصلوا. هذا واجبنا، ونسأل الله عز وجل أن يكفيه شر الأشرار. وإحنا نقول لهذا الناس الذين يسارعون في الرد وتضخيم الأمور وكذا، يا القضية جاء تكمن في أنكم لا تتعلمون ولا تريدون التعلم. تعلموا، أعرفوا وش معناتها
أهل سنة وجماعة واعرفوا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة واعرفوا الجماعات الأخرى وشوفوا إذا كان هذا الرجل محق لا مبطل، ولا تكذبوا على الناس. الشيخ والله ما كفر أبدا، وهو من أبعد الناس عن عقيدة التكفير، من أبعد الناس عن عقيدة التكفير أبدا، ولكن بين والحق أبلج كما يقال. والله أعلم. وش قال ثاني إذا؟ وهل يهجر؟ كيف يهجر له؟ لا لا، هذا فيه إشادة بأهل البدع. عندنا من أهل السنة من يغنينا عن هؤلاء، وإذا تقاعس أهل السنة في نصرة إمام من أئمتهم أو عالم من علمائهم فالله المستعان. الله يوفقنا وإياك. هيا سمعونا أنتم أصواتكم يا أهل عنابة، ولا ننتظروا حذيفة؟ هو لا شك ولا ريب أنه إذا كان الناس في أيام فتن وقلاقل تقع مثل هذه الأمور. إحنا الأصل عندنا دائما وأبدا التثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. تثبت هذا أصل من الأصول. ولهذا إحنا الناس يصنفون بعضهم يعني من ثقة إلى غير ثقة، حتى في الثقات فيه تفاوت، هناك الثقة الثقة، هناك الثقة الثبت، هناك وهناك من هو دونهم. فالتثبت مطلوب، وخاصة في مثل الأيام التي تكثر فيها القلاقل. الآن ما نقول القلاقل يعني يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الكذب. أنا قلت لبعض الإخوة إذا ما كذبوش يكذبوا، إذا ما كذبوش هما يكذبوا الصادقين خلاص، لأنه الكذب أصبح يسري في عروقهم صلى الله العافية. ولهذا نحن دائما وأبدا ندعو إلى الصدق في كل شيء، الصدق في أعمالنا والصدق في أقوالنا، ونتحرى الصدق ونسعى فيه دائما وأبدا. الإنسان ليس معصوم، قد يقع في الهفوة وقد يقع فيه، لا يتقصد، لا يتقصد مثل هذا الأمر. هذا يحدث، يحدث حتى للأكابر، إنسان في مجلس وهذا توقع معنا جميعا مجلس، أنت ما 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 ما, ما كنت يعني ملق له بات، تصدر منك كلمة واحد يتلقفها عنك، بعد أيام شهر شهرين أسبوع أسبوعين يقول لك قلت كذا. أنا ما قلت هذا، ما تذكرت أصلا. أنت كنت تتكلم من غير تحفظ، واحد أنت تتكلم وهو يصطاد كلامك ويلقف هذه الكلمة أنت اللي راك ساهي عنها أصلا، قلتها ولا تدري أنك قلتها. وبعد ذلك أنت لما تنفي ربما ينشر كلامك فتتهم بالكذب، قال هذا كذاب. المهم الإنسان هذا المخلص مع الله والصادق مع الله لا يهمه هذا الأمر، لا يهمه هذا الأمر. المشكل في من يتقصد الكذب، يتقصده، يعني ما كانش مجال أن تحسن به الظن. والأدهى والأمر لهذاك الوقت ربما الشيخ نجيب لما تكلموا ما كانش ما زال ما ظهرش بعد أنهم يحلفون بالكذب، يكذب وبعد يظهر كذبه وبعد مرحلة ثالثة يحلف على الكذب. والله ما درت، والله ما قلت، والله ما طعنت في الشيخ فرقوس، وتخرج صوتية بصوته يطعن في الشيخ أو غيره. والأمثلة من هذا القبيل كثيرة، أمثلة من هذا القبيل كثيرة، يتقصد يروح هكذا باش يحرش هذاك الأفاك. مؤخرا يحكي زيارته للشيخ ربيع وقال قال مؤلفات نتاعه عند الشيخ ربيع، أو الشيخ ربيع يستفاد وش بيك انت. وبعد ويقول للشيخ يا شيخ الرفوف البيضاء هذيك عندها سنة أو أقل غيروها، وغيروها قصدا لما مشت الهضرة تاع كتب المنحرفين غيروها باش يكلخولك الشيخ، باش نعقبوها للشيخ احنا صلى الله عز وجل. وكل من وهذا من الناس اللي داخل خارج يوميا على المكتبة ويعرف أنه هذا كذب، ويعرف أنه هذه الأمور ما هوش كما قال، وبالصورة والحمد لله موجودة تاريخها وتغيرها. والله الذي لا إله غيره لن نصل، ما وصلنا ونعوذ بالله أن نصل لهذه الدرجة من اللؤم والدناءة. أنا عندي شيء عملته عادي جدا نقوله للعالم كله، نقول للشيخ ربيع أنا هذا الفعل أفعله، أنا راني نجيب كتب المنحرفين وأروج للمنحرفين وأنشر للمبتدعين، وأنشر للمبتدعين. يعني يظن واحد في أخيه، يظن في أخيه معه في هذا الطريق الدعوة إلى السنة والتحذير من البدع وأهلها يفعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، نعوذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو حال هؤلاء، حال هؤلاء لما أفلسوا من الأدلة والحجج والبراهين عمدوا إلى هذه الطرق الخبيثة والوسائل الدنيئة بالكذب والافتراء والظلم والعدوان، وغفلوا أن الله جل وعلا فوق سمائه مطلع على خلقه، وأن الله عز وجل هو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الناس أفلسوا، انفض الناس من حولهم، أصيبوا. من منعكم عن العمل؟ من منعكم عن النشاط؟ شكون اللي منعكم؟ جينا احنا وقفنا الناس قلنا لهم لا تدعوا إلى الله تبارك وتعالى، هل لازم الدعوة إلى الله عز وجل تكون في هذا الإطارات ولا ما تكونش؟ احنا مناش حزبيين، احنا مناش حزبيين، الدعوة إلى الله كل بحسبه وبقدرته وطاقته، أخلص عملك لله عز وجل وتوكل عليه، من يمنعه؟ سمعت بنا منعنا نشاط، احنا لسنا ملزمين بأن ننصح بفلان أو علان، لسنا ملزمين، أنا لا يلزمني أحد أبدا أبدا. قل لك لما لا تنصح بمجالسي؟ جيب لي إذا كان عندك شيء أني ملزم بهذا أقول لك سمعنا وأطعنا. لست ملزم يا أخي، إحنا في زمن ظهر فيه شر وفساد عظيم، أصبحنا نتحفظ في كل شيء ومن كل شيء، ونسأل الله عز وجل
أن يجيرنا من الفتن كلها. ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا على الحق المبين. والله لن نحي عن هذا الأمر أبدا، نجتمع على الحق المبين. والله لن نجتمع مع من يداهن أهل البدع ويزكيهم ويمدحهم ويشيد بهم ويغش إخوانه في هذا الباب. أنت معانا ومن بعد إذا أعطيتنا ظهرك تقول الله يهديهم خاوتنا، تسرعوا في الحكم على فلان، سرعوا في الحكم على فلان، أفسد هذه الدعوة، يريد هدم أصولها. قال المخرج من تحريف المنهج، هو المخرج من المنهج كله. الله المستعان. ويأتي من يشيد به، هذا اللي يقول منهج الرد منهج غير مجد بهذا الأسلوب نتاعه، وتعرفه لغته مجد، يعني الردود في كتاب الله وفي سنة رسوله. دعوة السلف كلهم ردود، أخطأ من الصحابة من رد على المبطلين، أخطأ ابن عمر في الرد على القدرية، وأخطأ ابن مسعود في الرد على من أحدث تلك البدعة، وأخطأ السلف، أخطأ الإمام أحمد في الرد على الزنادقة وتصنيفه لذلك الكتاب، أخطأ الإمام البخاري، أخطأ الإمام الدارمي لما رد على بشر المريسي، أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على المخالفين على اختلاف مشاربهم. هذا احنا دائما وأبدا نقول يا عباد الله نحن متبعون لسلفنا، وكتب السلف بين أيدينا، حكم بيننا، أرواح تحاكموا إلى السلف، تعالوا نتحاكم إلى كتب السلف، إذا خالفناها والله نعود ونرجع ونعلن توبتنا ورجوعنا، وإذا خالفتم كذلك. إذا كنتم ترون أن السلف كانوا يداهنون أهل البدع ويشيدون بهم ويتزلفون لهم ويتملقون عندهم، نسير على هذا المنهج، نسير على هذا المنهج، لأننا والله الذي نعتقده نسير عليه. رانا نقول نحن أتباع السلف ومنهجنا منهجهم، إذا كان هذا في منهجهم خلاص سرنا على هذا، ولكن هيهات، ولكن هيهات أن نجد مثل هذا عند أولئك الخيار البررة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا لصراطه المستقيم، وأن يبارك في شيخنا، وأن ينصره ويؤيده، ويبارك في علمه وأنفاسه. وأكتفي بهذا القدر. وش عندك عبد الرحمن؟ إيه وفيك أبو معليش بل التاع. وش تحب نقول لك؟ تحب نقول لك الشيخ رابع لا تخفى عليه خافية؟ نعوذ بالله من هذا. وأنا أجيب بجواب قاله الشيخ عبيد حفظه الله، قيل له هذا
بالنسبة لمخالفة الشيخ العباد لبعض المشايخ. قالوا له لما الشيخ العباد يخالفكم في بعض في هذه المسائل المعروفة؟ قال حفظه الله: لو أيقن الشيخ العباد ما أيقناه لقال ما قلناه. فهمت؟ ها؟ واضحة؟ ها يمشي عليها وخلاص. يمشي عليها. تفضل. ما قدرش تبعك. اختصر هات الورقة هات. هات الهات. فرجع حولك ما تخاف. لا لا كان يسرع شوية.
شيخنا أحسن الله إليكم، أنا أعمل وزن اشتريت سلعة ناقصة في السوق من عامل في الشركة مرتين.
سلعة ناقصة في السوق؟
نعم، من عامل يعمل في الشركة كلام عنه مرتين. المرة الأولى لم أكن أعلم أن الشركة ترفض بيع سلعة للموزعين، إنما تبيعها فقط للمحلات. والمرة الثانية كنت أعلم بعدما أخبرني هذا العامل بنفسه. فما حكم هذا البيع؟
وهذا العامل يشتريها من الشركة أو لا؟ أوكي، يعني الشركة تبيع له. هو عوض يبيعها المحلات تبيعها لك ليك. ما انت تاجر الا انك من غير محل، وهما يبيعوا لاصحاب التجار اللي عندهم محلات. على كل حال هو خالف، انت بالنسبه لك البيع صحيح، ولكن هو يعتبر مخالف لشرط من الشروط مع شركته، والاصل هو الموافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، ما ينبغي ولا يجوز له ان يخالف. لكن هذا الشرط هذا ما هوش داخل في أصل البيع، في ركن من أركانه أو ما إلى ذلك. وبالتالي يعني أنت بالنسبة لك يدوك، أنت إذا علمت خلاص توقف. أنا قطعت لي الطريق، ما زال ما كملتش معك، لأن قلت أنت بيعتين الأولى لا لم تكن تعلم، هذيك لا حرج عليك وانت معذور بجهلك. الامر البيع الثانية علمت واشتريت، احنا نقول لك هنا اخطأت من باب انك مأمور بعدم التعاون على الاثم والعدوان، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احسن. وبعد هذه الثانية خلاص ما تزيدش انت، راك تولي تسحبه من باب الورع. ايه تقدر، باب الورع غير باب الفقه. ايه حطه هنا التوفيق في الجمعية وربي يبارك لك. نعم امين. عبد الله والله هو الشيخ فركوس عنده فتوى في هذا، أنه هذا لا ينبغي، أنها الغالب فيها أنها تستعمل فيها المنكرات، فالواجب على أهل الخير والصلاح اجتنابها. ولكن الآن كاين ما يعرف، ما نعرف إلا عندكم هنا في عنابة ولا لنا، إحنا الآن أصبح ما يعرف بالمطاعم، مطاعم يأجروهم للولائم، هذيك ما فيها ولا شيء، ما يديروا فيها لا معازف ولا هم يحزن. أجر مطعم وراح تعدد.
الذهاب إلى القاعات. ثم فقط لي أنا حبيت نهرب كنت أفق. أنا قلت فتوى الشيخ أنا راني معه رجعت إليه. آمين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
مقهى يجب يعرف
إيه هو القضية على العلة في ذلك هي المعازف والمقاهي ما فيهاش ربما الأمور الأخرى تاع التدخين وكذا المفروض موجود هيا دوك حما بروحو تروح وسع له عجبته الله أعلم لا لا غير صحيح قضية في قضية القراءات لأنه في القراءات قراءات المعنى ولكن ما يكونش معنى مضاد للمعنى الآخر يكون يختلف عنه من غير مضاد الله أعلم. أما هذه رواية أنا لا يحضرني الآن هذه بإمكانك الرجوع إلى كتب التفسير اللي اعتنت ببيان القراءات كتفسير القرطبي وتفسير زاد المسير لابن الجوزي يذكر القراءات. بارك الله فيكم وسبحانك الله وبحمدك.